بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على عبد الله ورسوله محمد صلى الله عليه وسلم وعلى آله وأصحابه أجمعين. وبعد، حديثنا موصول بتوفيق الله سبحانه وتعالى حول القراءة في هذا الكتاب المبارك، وهو التنبيهات السنية للعلامة الرشيد على العقيدة الوسطية لشيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله.
بسم الله، والحمد لله، والصلاة والسلام على نبينا محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وبعد. قال شيخ الإسلام أحمد بن عبد السلام بن عبد الحليم بن تيمية الحراني رحمه الله تعالى: والإحسان إلى اليتامى والمساكين وابن السبيل والرفق بالمملوك، وينهون عن الفخر والخيلاء والبغي والاستطالة على الخلق بحق أو بغير حق، ويأمرون بمعالي الأخلاق، وينهون عن سفاسفها، وكل ما يقولونه ويفعلونه من هذه وغيره فإنما هم فيه متبعون للكتاب والسنة. قال الشيخ عبد العزيز الرشيد رحمه الله تعالى: قوله والإحسان إلى اليتامى، اليتيم لغة المنفرد، وشرعا من مات أبوه قبل بلوغه. والإحسان لليتامى رعاية أحوالهم والتلطف بهم.
فهذا حد اليتيم شرعا من مات أبوه قبل بلوغه، فلو ماتت الأم فلا يعد يتيما، لأن هناك من يكفله وهو الأب، ولو مات الأب بعد البلوغ فلا يعد يتيما. هذا هو اليتيم شرعا في هذا الحد. نعم.
قال: والإحسان إلى اليتامى رعاية أحوالهم والتلطف بهم وإكرامهم والشفقة عليهم، وفيه فضل عظيم، كما في الصحيحين من حديث سهل بن سعد رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: أنا وكافل اليتيم في الجنة كهذا، وقال بأصبعيه السبابة والوسطى. وفي حديث آخر: من مسح على رأس يتيم ولم يمسح إلا لله كان له بكل شعرة تمر عليها يده عشر حسنات، ومن أحسن في يتيم كنت أنا وهو في الجنة كهاتين، وقارن بين أصبعيه.
لكن الحديث ضعيف. نعم.
وقارن بين أصبعيه. قال: وروي أنه صلى الله عليه وسلم قال: إذا أردت أن يلين قلبك فأطعم المسكين وامسح على رأس اليتيم.
قال في الحاشية: صححه العلامة الألباني: إذا أردت أن يلين قلبك فأطعم المسكين وامسح على رأس اليتيم. ولا شك أن الطاعات كلها يحصل بها ذلك، يحصل بها لين قلب وانشراح صدر وقرة عين، فالطاعات كلها تنقي القلب وتجعل القلب قلبا لينا. نعم.
قوله: والمساكين جمع مسكين، وهو الذي يركبه ذل الفاقة والفقر فتمسكن لذلك. وإذا أطلق المسكين دخل فيه الفقير وبالعكس، وإذا ذكر معا فسر كل واحد منهما بتفسير كالإسلام والإيمان، إذا اجتمع افترق وإذا افترق اجتمع.
يعني إذا ذكر المسكين وحده دخل فيه الفقير، وإذا ذكر الفقير دخل فيه المسكين، فتقول هذا فلان مسكين، وقد يراد به الفقير أو العكس، فإذا ذكر أحدهما دخل فيه الآخر. أما إذا اجتمع كان الفقير للمعدم، وكان المسكين لمن لا يجد الكفاية، كما قال الله سبحانه وتعالى: وأما السفينة فكانت لمساكين يعملون في البحر فأردت أن أعيبها. لمساكين يعملون في البحر، إذن عندهم سفينة، مساكين عندهم سفينة، لكن هذه السفينة ما تكفي لدخلهم، فمن لم يجد كفايته وإن كان له دخل فهذا مسكين، أما المعدم فهذا فقير. إذن يكون بين المسكين والفقير كما بين الإسلام والإيمان: إذا اجتمع افترق وإذا افترق اجتمع. ومثل ما بين البر والتقوى، فإذا ذكر أحدهما دخل فيه الآخر، لكن إذا اجتمع كان البر لفعل الواجبات، وكانت التقوى لاجتناب المحرمات.
قال والفقير في الاصطلاح من وجد أقل من نصف كفايته أو لم يجد شيئا أصلا، والمسكين من وجد نصف كفايته فأكثر. فالفقير أشد حاجة من المسكين عندنا خلافا لأبي حنيفة ومالك.
نعم.
والمراد بالإحسان إلى المساكين رعاية أحوالهم وتقريبهم والتلطف بهم وإكرامهم. قال تعالى وبالوالدين إحسانا وبذي القربى واليتامى والمساكين. وروي عن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم الساعي على الأرملة والمسكين كالمجاهد في سبيل الله، وأحسبه قال يشق القعنبي كالقائم لا يفطر والصائم لا يفطر. رواه البخاري ومسلم.
نعم. الساعي على الأرملة والمسكين كالمجاهد في سبيل الله، وأحسبه قال كالقائم لا يفطر والصائم لا يفطر. فهذه منزلة عظيمة ودرجة جليلة، الساعي على الأرملة والمسكين، الأرملة التي ليس لها زوج، والمسكين الذي ليس يجد كفاية، فالسعي عليه يعني القائم عليه بالكفالة والمساعدة والمعاونة كالمجاهد في سبيل الله، كالمجاهد في سبيل الله الذي يقاتل بسيفه. والمجاهد في سبيل الله أجره عظيم وفضله كبير وعمله جليل. أو كالقائم لا يفطر، قائم قياما طويلا والصائم لا يفطر، فما بالك بهذا الأجر، أجر القائم الذي لا يفطر والصائم الذي لا يفطر، فهذا أجره عظيم. كذلك السعي على الأرملة والمسكين. نعم.
قوله وابن السبيل، وهو المسافر المنقطع به، والسبيل الطريق، وسمي بذلك لملازمته السفر، كما يقال ابن الليل لمن يكثر الخروج في الليل. وقال بعض العلماء المراد بابن السبيل الضيف يمر بك فتكرمه وتحسن ضيافته. وفي الصحيحين عن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليقل خيرا أو ليصمت، ومن كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليكرم جاره، ومن كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليكرم ضيفه.
نعم.
وفيهما عن أبي شريح العدوي قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم أذناي.
وقد يقال يعني لا تعارض بين تعريف ابن السبيل بالضيف يمر بك فتكرمه وتحسن ضيافته، وبين ابن السبيل هو المسافر المنقطع به، لأن الضيف الذي يمر بك إن كان هذا الضيف يجد من يؤويه ويجد محلات للطعام فهذا ليس ضيافته تجب عليك، أما إذا كان قد انقطع به فلا يجد محلات للطعام ولا أماكن للمأوى فحينئذ يكون هو كابن السبيل. المهم السبيل هو الطريق، وابن السبيل أي من انقطع به طريقه كابن الليل الذي يكثر الخروج في الليل. نعم. وابن السبيل له حق في الزكاة، ذكره الله عز وجل في الأصناف الثمانية، وكذلك الفقير والمسكين، إنما صدقاته للفقراء والمساكين والعاملين عليها والمؤلفة قلوبهم وفي الرقاب والغارمين في سبيل الله وابن السبيل فريضة من الله والله عليم حكيم. هذه أصناف ثمانية أوجب الله عز وجل فيها الزكاة. فابن السبيل ولو كان غنيا في بلده فله حق في الزكاة، حتى ولو كان غني لكن انقطع به السبيل فلا يجد، فهذا نخرج له الزكاة. وهل إذا عاد إلى بلده أخرجها أخرج ما أخذ من الزكاة؟ الجواب لا، لا يلزمه ذلك. نعم.
وفيهما عن أبي شريح العدوي قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم أذناي وأبصرت عيناي حين تكلم النبي صلى الله عليه وسلم فقال من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليكرم جاره، ومن كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليكرم ضيفه جائزته. قالوا وما جائزته؟ قال يوم وليلة والضيافة 3 أيام، وما كان وراء ذلك فهو صدقة عليه، ومن كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليقل خيرا أو ليصمت. وقوله والرفق بالمملوك، الرفق بكسر الراء وسكون الفاء، وهو لين الجانب بالقول والفعل، والأخذ بالأسهل وهو ضد العنف. وقد تكاثرت الأدلة في الحث على ذلك، كما أوصى سبحانه بذلك قال تعالى وما ملكت أيمانكم، وكذلك أوصى النبي صلى الله عليه وسلم بهم كثيرا وأمر بالإحسان إليهم. وروي أن آخر ما أوصى به عند موته الصلاة وما ملكت أيمانكم. فروى الإمام أحمد والنسائي وابن ماجة وابن حبان عن أنس
الصلاة وما ملكت أيمانكم
يعني الصلاة وما ملكت أيمانكم. فروى الإمام أحمد والنسائي وابن ماجة وابن حبان عن أنس ومالك وأحمد وابن ماجة عن أم سلمة زوج النبي صلى الله عليه وسلم، والطبراني عن ابن عمر بأسانيد صحيحة مرفوعة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال الصلاة وما ملكت أيمانكم.
فجعل يعني على الإغراء، منصوب على الإغراء، يعني الزموا الصلاة وما ملكت أيمانكم. وفي هذا الرد على هؤلاء الغلاة من الصوفية الذين يقولون بأن الإنسان إذا وصل إلى رتبة معينة عالية يرفع عنه التكليف. والنبي صلى الله عليه وسلم إلى آخر ما مات وهو يصب الصلاة، بل هو الحريص على الصلاة. وكان النبي صلى الله عليه وسلم يأمر أن يخرج إلى المسجد فيصلي فيه، وكانت لا تحمله رجلاه كما جاء في الصحيح، فخرج بين العباس ورجل آخر تخط قدمه في الأرض، تخط قدمه في الأرض. وكان إذا أراد أن يخرج الصلاة أغشي عليه ويقول أريق علي من سبع قرب لعلي أعهد إلى الناس. وهؤلاء يقولون إذا وصل إنسان إلى رتبة يرفع عنه التكليف. هذا كفر والعياذ بالله. الذي يعتقد هذا أنه إذا وصل إلى رتبة معينة رفع عنه التكليف هذا كافر، إذا أقيمت الحجة عليه وعرف هذا كافر، هذا كافر. نعم.
فجعل يرددها في مرض موته حتى ما يفيض بها لسانه. وعن أبي بكر الصديق رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لا يدخل الجنة سيء الملكة، أخرجه الترمذي.
قال في الحاشية ضعفه الألباني رحمه الله. نعم.
قال قوله وينهون عن الفخر، أي
وكذلك جاء في الصحيحين لما لقي أبو ذر رضي الله عنه عليه حلة وعلى غلامه حلة، عليه حلة وعلى غلامه حلة، فلما سئل عن ذلك فقال عيرت رجلا بأمه، عيرت رجلا بأمه. فقال النبي صلى الله عليه وسلم إنك امرؤ فيك جاهلية، يعني عيرته بأمه، إنك امرؤ فيك جاهلية، إخوانكم خولكم جعلهم الله تحت أيديكم، فمن كان أخوه تحت يده فليطعمه ما يطعم وليلبسه ما يلبس، ولا تكلفوهم ما لا يطيقون، فإذا كلفتموهم فأعينوه. هكذا يقول النبي صلى الله عليه وسلم. ولهذا ملك اليمين عندنا، ملك اليمين إنما هو العبد يكون تحت يد سيده، فلا يعني هذا أنه يهينه، وقد كانوا يهينون هؤلاء العبيد ولا يعتبرون بهم ولا يلتفتون إليهم لأنه من جملة أموالهم فلا يلتفتون إليه. أما الإسلام فإنه قد أمر بالإحسان إليهم، أمر بالإحسان إليهم، وكذلك أيضا وسع دائرة العتق، فجعل عتق هذه الرقاب داخلة في كثير من العبادات. فمن ظاهر من امرأته فعليه عتق رقبة، على الترتيب عليه عتق رقبة، إذا لم يجد فصيام شهرين متتابعين، إذا لم يستطع فإطعام 60 مسكين. عتق الرقبة في كفارة القتل الخطأ، عتق الرقبة في كفارة اليمين، كذلك استحب الشارع عتق الرقاب من غير كفارات. فوسع الإسلام الدائرة ولم يجعل، وضيق دائرة الرقة أصلا فلم يجعل لها سبيلا إلا سبيلا واحدا ألا وهو الجهاد فقط. فعندنا الحر لا يباع ولا يشترى ولا يصبح رقيقا بالبيع والشراء، إنما طريق واحد فقط إلى الرق، ألا وهو الجهاد في سبيل الله، الجهاد في سبيل الله. فهذا رجل أبى أن يسلم وعرض عليه الإسلام، وأبى أن يسلم، عرضت عليه الجزية، أبى أن يدفع الجزية، حصل القتال، وقع في أسرى المسلمين، ومع ذلك الإسلام وسع دائرة العتق. وبهذا الذين ينالون من الإسلام بدعوة أن الإسلام دين الرق يرد عليهم بأمور كثيرة. أولها أن الرق هذا موجود في سائر الأمم، بل إن دائرة الرق في سائر الأمم واسعة جدا، فعندهم بيع الحر، أما عندنا سبيله واحد وهو الجهاد في سبيل الله. فإذا أبى الإسلام أو أبى دفع الجزية فالرق إذا أسر، يبقى باب واحد وطريق واحد، وأما عندكم أنتم طرق كثيرة. ولهذا لا تعرف أمة كأمة الإسلام في مسألة الرق. ثم إن الرق هنا عندنا ليس المراد منه الإذلال والمتجارة في البشر، وإنما لما أبى أن يكون عبدا لله باختياره، أبى أن يكون عبدا لله دخل في الرق. إذن من الذي أدخله في الرق؟ هو نفسه، لأنه رفض الإسلام، رفض أن يكون عبدا لله عز وجل ويبقى على حريته. ولهذا لو أسلم قبل دخوله في الأسرى، لو أسلم لما جاز استرقاقه، إنما لو أسلم بعد الاسترقاق فهذا لا يخرجه من ماذا؟ من الرق. لكن الإسلام وسع دائرة العتق واشترط رقبة مؤمنة، رقبة مؤمنة، رقبة مؤمنة. إذا لو آمن قبل الرق لما كان رقيقا، ثم لما آمن بعد الرق فإن الإسلام وسع دائرة عتقه واشترط الرقبة المؤمنة، ولهذا لا يجوز الرقبة الكافرة، لا يجوز اعتاق الرقبة الكافرة، إنما أن تعتق الرقبة المؤمنة لأنها الجديرة بهذا الفضل. إذن دائرة الإسلام ضيقة جدا في هذا، ضيقة جدا. ثم تعالى بعد ذلك في معاملة الرقيق عندنا معاملة عظيمة ومعاملة قائمة على الرحمة والإعانة، فإذا كلفتموهم فأعينوهم، أعينوهم. وأمر النبي أن نطعمه مما نطعم وأن نلبسه مما نلبس. ماذا بعد ذلك؟ الرقيق ما سمع عن هذا قط في أمم الأرض، في أمم الأرض. فأنتم تنقمون على الإسلام، تقولون الإسلام دين الرق، عجيب، وأنتم ما عندكم رق. بل تعالوا لنعقد مقارنة بين الرق عندنا والرق عندكم. قالوا أيضا من الشبهات الإسلام دين السيف، انتشر بالسيف، وأنتم ما عندكم سيف، في أمة ما عندها سيف، في أمة ما عندها سيف. الآن الأمم عندها قنابل نووية، قنابل نووية، يعني الأمة المسلمة ما عندها قنابل نووية إلا نذر يسير، يعني ما البلد أو البلدين. لكن الأمة الكافرة كلها تمتلك القنابل النووية والسلاح النووي، لا. وبهذا لا، ليسوا إرهابيين ولا شيء، ولا عندهم اعتداء، إنما هم حمام سلام وعناقيد زيتون، إنما الإرهاب عندنا، سبحان الله، يضحكون علينا. فالإسلام دين السيف، وما عندكم سيف؟ ما في أمة بلا سيف، ما في أمة بلا سيف، سائر الأمم عندها السيف، فلماذا سيف الإسلام يحاكم وسيوفكم مسلطة؟ فندعوكم يا أمم الأرض إلى عقد مقارنة بين إسلام السيف، بين سيف الإسلام وبين سيف الكفر، بين الرق في الإسلام الذي لا يباع فيه الإنسان ولا يشترى، ما عندنا بيع حر ولا طريق واحد إلا طريق الجهاد، الذي أبى أن يكون عبدا لله أو أن يبذل الجزية ليتم دعوته إلى الله، أبى أن يكون عبدا لله فكان عبدا لمخلوق، هو الذي اختار. إنما بعنا واشترينا الأحرار، تسلطنا على الأحرار، كما كن إلى الآن في بلد الديمقراطية سمونها الديمقراطية في أمريكا بيع السود والعلو عليهم إلى يومك هذا. فلا السيف أمة تتركه ولا الرق، لكن ما الفرق بين سيفنا وبين سيفكم وبين الرق عندنا وبين الرق عندكم؟ ولله الحمد والمنة ما عندنا شيء ينتقد، لأن شريعتنا ليست من وضع بشر، مهما وضع البشر قانونا فإنه يعلو عليهم بشر ينتقدون وفيه من الخلل ما فيه، لكن الله سبحانه وتعالى الذي وضع هذه الشريعة العظيمة وهو أعلم بمن خلق، ألا يعلم من خلق وهو اللطيف الخبير، لا تجد فيها عوجا ولا أمتا ولا تجد فيها خللا بوجه من الوجوه. أي خلل أي أمر تحسبه خللا وتوجه الانتقاد إلى الإسلام فيه فهذا من خلل في عقلك، من خلل في رأسك، لكن من ليس من خلل في الإسلام، ليس من خلل في الشريعة، ليس من خلل في الدين. حاشا الدين أن يكون فيه خلل، والله عز وجل يقول اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي. فتعالوا يلا نعقد بيننا وبينكم محاكمة بين سيف الإسلام وبين سيف ماذا؟ الكفر. لكن للأسف الشديد قد ابتلينا إما بجهال أو مأجورون لأهل الكفر أو منهزمون نفسيا، الذين يقررون اليوم بأن الإسلام ليس دين السيف ويزعمون أنهم علماء ويقولون الدليل تعالوا ما عندنا سيف، احنا النبي قال الله في شأنه ما أرسلناك إلى رحمة للعالمين، ما أرسلناك إلى رحمة العالمين، عندنا رحمة ما عندنا سيف. ويقول بعضهم هذا القرآن كله من أول إلى آخره، هاتوا لفظة سيف، لا توجد لفظة سيف في سورة الفاتحة ولا البقرة ولا آل عمران ولا النساء إلى سورة الناس، لا توجد لفظة سيف. شوفهم هذا الجاهل، هذا الذي يدري لا يدري ماذا يتكلم. طب لو رفع واحد يده وقال لكن نبيك يقول بعثت بالسيف، ماذا ترد عليه؟ نبيك يقول بعثت بالسيف، او يقول لك تعالى ما في لفظة في السيف، لكن عندكم سورة القتال، عندكم آيات القتال، يعني قل لي، ولا قل لي أنت ما عندكم سيف، لكن ما معنى يا أيها الذين آمنوا إذا قيل لكم انفروا في سبيل الله ثقلتم، ما لكم إذا قيل لكم انفروا في سبيل الله ثقلتم إلى الأرض أرضيتم بالحياة الدنيا من الآخرة؟ إن الله اشترى من أنفسهم وأموالهم بأن لهم الجنة. غزوات عندكم، لقد نصركم الله في بدر وأنتم أذلة، وأحد وحنين والأحزاب، هذا كان ماذا؟ كان بلا سيف. فهذا جاهل، يعني جاهل يعرض الإسلام للانتقاد وهو الرأس من رؤوس من يزعمون أنهم يعني علماء المسلمين. ما في سيف عندنا، يعني تريد أن تبرئ الإسلام من السيف؟ تنكر تاريخا يعني الصغير من هؤلاء الكفار، طالما بتتبرأ يعني السيف باطل، معناه السيف باطل، ولهذا الإسلام ما ذكر سيف. طيب لو جاك صغير كده اقول لك ما غزواتكم ايه وفتوحاتكم ايه؟ من الذي وصل الى اندلس؟ من الذي وصل الى الصين؟ من الذي فتح افريقية؟ كل هذا فتحته بماذا؟ الاسلام والسيف. نعرض الاسلام، ابوا فالجزية، ابوا فالسيف. فهذه الفتوحات كانت بماذا؟ والقرآن كله فيه آيات الجهاد، إن قالوا هذا جهاد طلب جهاد دفع قلنا موجود جهاد الدفع وموجود جهاد الطلب، والسنة كذلك والفتوحات تشهد بهذا. فعلام هذه الاستهانة والاستكانة ما عندنا سيف، وكأنك تخاطب قوما ما عندهم سيف فتقول نحن أولى بالرحمة منه، لكن سيفنا سيف الرحم، ولهذا لا تعارض بين بعثت بالسيف وبين وما أرسلناك إلا رحم، لأن سيفنا سيف رحمة. سيفنا آخر شيء. حينما نعرض عليك الإسلام، نعرض عليك الجزية، فسيفنا يحملك على الإسلام، فأي رحمة أعظم من هذا؟ سيفنا يحملك على الإسلام فتدخل الجنة. عجبت لقوم يقادون إلى الجنة بالسلاسل، يبقى سيف رحمة. سيفنا أيضا لا يوضع على رقبة من قال لا إله إلا الله ولو تبادل الضربات. أما تبادل الضربات أسامة مع الكافر حتى إذا علاه قال لا إله إلا الله فقتله أسامة، فعتبه النبي صلى الله عليه وسلم وقال أقتلت بعد أن قال لا إله إلا الله؟ هذا سيفنا. سيفنا طالما بذلت الجزية ليس مرفوعا عليك. سيفنا لو كان بيننا وبينك عهد فإننا لا نقاتلك، أو ذمة، أو كنت مستأمنا. سيفنا في وقت الحرب للمحارب ونحن نقاتل المحاربين، لا يقتل امرأة، لا تقتل امرأة، لا يقتل وليدا، طفلا صغيرا، لا يقتل شيخا كبيرا، لا يقتل عابدا في صومعه وإن كان يعبد عبادة باطلة. كل هذا سيفنا لا يتناوله، سبحان الله. يعني سيفنا لا يقاتل إلا من قاتل، إلا من قاتل فقط. من لم يقاتل لا يقاتل الإسلام. نكون في بلاد الكفر نقاتلهم ونمشي في الشوارع نقاتلهم، لكن إذا لقينا امرأة فلا نقتلها. النبي لما رأى امرأة قال، نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن قتل المرأة لما رأى امرأة، لا طفل ولا امرأة ولا شيخ كبير ولا عابد في صومعة. سيفكم ماذا هو؟ سيفنا سيف حق من أجل الإسلام، لكن أنتم سيفكم من أجل ماذا؟ لا تتكلمون عن سيف اليهود وهو يقتل شعبا أعزل، يقتل شعبا حرمه من جو ومن بر ومن بحر، حصروا حصارا مريرا ومع ذلك يقتله على مرأة ومسمى وهو المظلوم. قوم لا يملكون سيفا، يملكون قبة حديدية ويملكون صواريخ نووية، قوم عندهم من الجيوش وهم ثلة شرذمة تضارع أضخم أو أكبر جيوش العالم بما يمده العالم لهم من الإعانات. أما سيفك سيف حاكم، لا إحنا ما إحنا سيفنا يحاكم، سيفنا ما يحاكم، إحنا سيفنا يحاكم، سيفنا يحاكم، سيفنا لا يحاكم. لماذا؟ لأن سيفنا الناصر منطلق من الكتاب الهادي، فعندنا السيف والكتاب لا ينفكان، سيف الناصر وكتاب هادي، سيف لا يخالف الكتاب. لقد أرسلنا رسلنا بالبينات وأنزلنا معهم الكتاب والميزان ليقوم الناس بالقسط وأنزلنا الحديد فيه بأس شديد. فعندنا سيفنا يحاكم، أما يحاكم لا. فابدأ من حيث السيف. أيوة نحن عندنا سيف. الأول أنت بتنتقدنا، أنت ما عندك سيف، أنت ما عندك سيف، ما عندك قنابل عنقودية تبيد العالم لو استعملت، ما عندك عنقودية. نحن بس بنحفظ الأسماء، نووية، عنقودية، سبحان الله، سلاح مصنوع لك، صنع لك فقط خصيصا لك لأكل الثروات وأكل الخيرات والصد عن سبيل الله. يحكم العالم، سيف يحكم العالم. لابد أن تكون سياستك كسياستي، وإلا لا تخرج عن السياسة. سياستنا ما يرضى أن يحكم بالقانون في بلده، إنما يأمر الدنيا كلها أن تحكم بالقانون. فإذا غلب بسيفه غلب بفكره، إذا غلب بسيفه غلب بفكره. عجيب، ما يعرفون رحمة ولا يعرفون ديمقراطية على فكرة. يعني فشل وهم يقولون الشعب يحكم الشعب بنفسه، حتى هذه ما يعرفونها. واحد مرشح رئاسة فرنسي مرشح رئاسة بيقول سأمنع اسم محمد في فرنسا لكن لا أمنع المصلين يصلون في المساجد، لا أهدم المساجد لكن سأمنع اسم محمد. شوف فرنسا الحرة، ده المرشح جاي من أولها كده، اسم محمد ممنوع، اسم محمد ممنوع. شوف الحرية، يا سلام، شوف الديمقراطية، أعلى بلد علماني في الكرة الأرضية. ولهذا رئيسهم لما اعتدي على النبي وأسيء إليه يقولك ما عندي، ما أستطيع أن أنا أحاكم، ولا لكن إذا كان فيه يعني مشاعر المسلمين أزيت فأنا يعني بعتذر المشاعر من هذه الناحية، لكن أنا ما أقدرش أخذ لأن أنا محكوم بقانون. واللي جاي هيقولك ما فيش اسم محمد، اسم محمد ما في، يعني مسلم فرنسي ما يسمى باسم محمد، الكمبيوتر الجهاز ما يقبل اسم محمد، تدخل محمد ما يقبل اسم محمد، مسلم فرنسي. نعم، فلماذا الانهزامية هذه؟ ما عندنا سيف، دعنا من الغرب، ما نتكلم عن هؤلاء، معروف عندهم ما لهم، ولم ترضى عنك لدن ونصر حتى بعملت. لكن انت عالم، انت عالم، تقول القرآن ليس فيه لفظة سيف، أحلى عجيب، والسنة ما فيها لفظة سيف، والقرآن ما هو مليء بالغزوات، وحياتك وتاريخ أمتك أليس مليئا بالجهاد في سبيل الله؟ كل هذا كان بإيه؟ يعني كل هذا كان بإيه؟ صحيح أن سيفنا آخر شيء، احنا عندنا السيف آخر شيء، عندنا الإسلام الجزية السيف، الإسلام الجزية السيف، وعندنا قواعد عظيمة كما بينا لكم. نعم نعم،
هل لا يجوز عتق الرقبة الكافرة على الإطلاق أم لا تجزئ في الكفارات؟
لا تعتق في عبادة من العبادات، لا تعتق، لا يوجد. نعم،
قوله وينهون عن الفخر أي المباهات بالمكارم والمناقب من حسب ونسب وغير ذلك،
لأنه ما أعتق نفسه من الكفر حتى نعتقه نحن من الرق. نعم نعم نعم، مسلمة، نعم كميمونة، نعم مسلمة.
قوله وينهون،
نعم
قوله وينهون عن الفخر أي المباهات بالمكارم والمناقب من حسب ونسب وغير ذلك، سواء كان فيه أو في آبائه، ذكره في المصباح. قال تعالى إن الله لا يحب كل مختال فخور. المختال هو المتكبر العظيم في نفسه الذي لا يقوم بحقوق الناس، والفخور هو الذي يفخر على الناس ويعدد مناقبه تكبرا وتطاولا على من دونه وينظر إلى غيره نظر ازدراء واحتقار. قال تعالى ولا تزكوا أنفسكم هو أعلم بمن اتقى.
هذا الفارق بين المختال والفخور. المختال هو المتكبر العظيم في نفسه الذي لا يقوم بحقوق الناس، أما الفخور هو الذي يفخر على الناس. يبقى الفرق بين المختال والفخور ايه؟ المختال في نفسه، هذا متكبر في نفسه، انما الفخور هذا متكبر على غير، يفخر على الناس ويعدد مناقبه تكبرا وتطاولا، هذا فخور. هذا الفارق الدقيق بين المختال والفخور، بين المختال والفخور. ان الله لا يحب كل مختال فخور. فالمختال في نفسه يكون متكبرا عظيما في نفسه، أما الفخور هذا على غير، يفخر بأصله بحسبه بنسبه بوظيفته بماله بعلمه. لو يفخر بعلم هذا داخل في الذم، بل هو أشد. إذا كان يفخر بعلمه على وجه العجب، إنما إذا أخبر عن علمه للمصلحة هذا لا إشكال فيه. كان ابن عباس يقول على الخبير سقط، وكان ابن مسعود يقول والذي نفسي بيده ما نزلت آية من كتاب الله إلا وأنا أعلم متى نزلت وأين نزلت، ولو أعلم أحدا أعلم مني بكتاب لا تبلغ المطايا لركبت إليه. أيوة عاود.
بعض المفسرين فرق تفريق آخر، يعني المختال في مشيته والفخور في قوله.
نعم،
المختال في مشيته والفخور في قوله،
ما هو نفس المسألة. ما هو في مشيته يعني في نفسه، مختال في نفسه، وهذا يعود إلى نفسه. نعم، إنما فخور في قوله يعني يفخر على غيره بالقول، ما هي تعود إلى نفس المسألة. نعم.
وروى مسلم في صحيحه من حديث عياض بن حمار رضي الله عنه،
إلى عاد إلى مشيته إلى شعره إلى كذا كما ذكر النبي هذا الرجل، هذا كله يعود إلى ماذا؟ إلى نفسه، هو اختال في نفسه. نعم.
وروى مسلم في صحيحه من حديث عياض بن حمار رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إن الله أوحى إلي أن تواضعوا حتى لا يبغي أحد على أحد ولا يفخر أحد على أحد. قال الشيخ تقي الدين: في اقتضاء الصراط المستقيم على هذا الحديث، فنهى سبحانه عن نوعي الاستطالة على الخلق وهو الفخر والبغي، لأن المستطيل إن استطال بحق فقد افتخر، وإن كان بغير حق فقد بغى.
نعم.
قال ابن القيم:
يعني إن استطال بحق، يعني بشيء عنده بالفعل. نعم.
قال ابن القيم رحمه الله تعالى في المدارج: والافتخار نوعان، محمود ومذموم. فالمذموم إظهار مرتبته على أبناء جنسه ترفعا عليهم، والمحمود إظهار الأحوال السنية والمقامات الرفيعة، لا على وجه الفخر بل على وجه التعظيم للنعمة والفرح بها وذكرها والتحدث بها والترغيب فيها، وذلك من المقاصد في إظهارها، كما قال صلى الله عليه وسلم: أنا سيد ولد آدم ولا فخر، وأنا أول من تنشق عنه الأرض يوم القيامة ولا فخر، وأنا أول شافع وأول مشفع ولا فخر. وقال سعد: أنا أول من رمى بسهم في سبيل الله. انتهى.
نعم، يعني لو سميناه يعني افتخارا، لأن النبي نهى، لأن النبي نفى، قال ولا فخر، ولا فخر، فهل يستدل بهذا على أن هذا الافتخار محمود، أو يقال هذا الإخبار والإظهار؟ فتسميته بالإخبار والإظهار أولى من تسميته بالافتخار، لأن النبي صلى الله عليه وسلم نفى الفخر، قال أنا سيد ولدي آدم، يعني قال ولا فخر، وأنا أول من تشق عن أرضي ولا فخر، وأنا أول شفيع وأول مشفع ولا فخر. وإن كان قد يقول قائل يعني ولا فخر على ما عليه أهل الجاهلية، يعني إرادة الفخر والتطاول والعلو بهذا، لكن هذا من باب ماذا؟ من باب إظهار النعمة، هذا من باب إظهار ما عند الإنسان للمصلحة الشرعية. ولهذا عثمان بن عفان رضي الله عنه لما دخلوا عليه وأرادوا قتله وكذا، وأراد أن يدفعهم بالأسهل، فقال: ألم يقل النبي صلى الله عليه وسلم: من جهز جيش العسرة فله الجنة فكنت أنا؟ ألم يقل النبي صلى الله عليه وسلم: من اشترى بئر روما وكذا فله الجنة فكنت أنا؟ ألم يقل؟ ألم يقل؟ وهكذا حتى يردهم. فيجوز الإنسان أن يذكر مثل هذا للحاجة الشرعية، للحاجة. نعم.
شيخنا،
نعم،
اختلف يعني في الرقبة هل تكون مؤمنة أو في الظهار، يعني مسألة خلافية.
الله عز وجل ذكر في القرآن الرقبة المؤمنة، فما أطلق قيد بالإيمان، أما الكافر فلا تعتق. نعم،
ذكر الخلاف في الظهار.
نعم.
قال ابن خدام رحمه الله تعالى في المغني: المسألة الثانية أنه لا يجزئه إلا عتق رقبة مؤمنة في كفارة الظهار وسائر الكفارات، هذا ظاهر المذهب، وهو قول الحسن ومالك والشافعي وإسحاق وأبي عبيد، وعن أحمد رواية ثانية أنه يجزئ فيما عدا كفارة القتل من الظهار وغيره عتق رقبة ذمية، وهو قول عطاء والنخعي والثوري وأبي ثور وأصحاب الرأي وابن المنذر، لأن الله تعالى أطلق الرقبة في هذه الكفارة فوجب أن يجزئ ما تناوله الإطلاق. ولنا ما روى، وذكر حديث معاوية بن الحكم.
نعم، معاوية بن الحكم اعتقها فإنها مؤمنة. اي نعم، ولا دليل على عتق الرقبة، لا دليل على عتق الرقبة. نعم، في غير الكفارات عتق هل يجوز عتق الرقبة الكافرة؟ عموما في غير هذه، انما هذه راجع الاختلاف في حمل المطلق على المقيد واحوال حمل المطلق على المقيد، والصحيح ان المطلق هنا يحمل على المقيد، والصحيح حمل المطلق على المقيد. نعم، وان الرقبة في العبادات لا تكون الا مؤمنة. نعم، هذا الصحيح. نعم، تقول ايه؟
فسر الرقبة المؤمنة اي من عقد الايمان وصام وصلى خلاف الصغير.
من عقد الايمان
وصام وصلى، عقل الايمان وصام وصلى خلاف الصغير.
وهو هذا الكلام فيه. نعم،
قال الشيخ الرشيد رحمه الله تعالى: قوله والخيلاء، قال تعالى: ولا تصعر خدك للناس ولا تمشي في الأرض مرحا إن الله لا يحب كل مختال فخور. قوله ولا تصعر خدك أي تميله وتعرض عن الناس تكبرا، وقوله مختال فخور أي ذي خيلاء يفخر على الناس ولا يتواضع لهم. قال المنذري: الخيلاء بضم الخاء المعجمة وكسرها الكبر والعجب، والمخيلة بفتح الميم وكسر المعجمة من الاختيال، وهو الكبر واستحقار الناس، انتهى.
نعم.
وعن ابن عمر رضي الله عنهما قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا ينظر الله إلى من جر ثوبه خيلاء. متفق عليه. وفي البخاري معلقا عن ابن عباس رضي الله عنهما: كل ما شئت واشرب ما شئت، ما أخطأتك اثنتان سرف ومخيلة. وعن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: لا ينظر الله إلى من جر إزاره بطرا. متفق عليه.
وإلى هذا ذهب جماعة من أهل العلم أن الإسبال إنما يحرم إذا كان الخيلاء، أما إذا كان لغير الخيلاء فإنه يكره ولا يحرم. وهذا مذهب كثير من أهل العلم أن مناط التحريم إنما هو إذا كان للخيلاء، لأن النبي قال: من جر ثوبه خيلاء، وقال: لا ينظر الله إلى من جر إزاره بطرا. ولكن صحيح ما ذهب إليه جماعة من أهل العلم إلى أن الإسبال محرم ولو لم يكن من غير الخيلاء، فإن كان مع الخيلاء ازداد تحريما، وذلك أن النبي صلى الله عليه وسلم أطلق في أحاديث كثيرة فقال: ما أسفل من الكعبين من الإزار فهو في النار. وقال صلى الله عليه وسلم: قال ثلاث من كنا فيه، نعم ثلاث لا ينظر الله إليهم ولا يزكيهم ولهم عذاب أليم، وذكر منهم المسبل، ولم يقيده صلى الله عليه وسلم بذلك، وإنما ذكرت عقوبتان وصفتان، لأن الجماهير ذهبوا إلى حمل المطلق على المقيد، فالنصوص التي أطلقت تحمل على المقيد بخيلاء، لكن قالوا يمتنع هنا حمل المطلق على المقيد لأن السبب مختلف ولأن الحكم مختلف. فمن جر ثوبه خيلاء هذا سبب، كانت عقوبته ماذا؟ لم ينظر الله إليه يوم القيامة، يبقى هذه عقوبة. قال لا ينظر الله إلى من جرى ثوبه خيلاء. طيب جاء في الأحاديث الأخرى أيضا ما أسفل الكعبين من زار فهو في النار مجرد الإسبال ولو لم يكن خيلاء، له عقوبة وهو في النار. إذن هذا سبب وعقوبة وهذا سبب وعقوبة، وإذا اختلف السبب والحكم لا يحمل المطلق على المقيد. فمن الأحوال التي يتفق عليها العلماء إذا اختلف السبب والحكم فلا يحمل المطلق على المقيد، لأن المطلق مع المقيد له أحوال، قد يتحد السبب ويختلف الحكم، قد يختلف السبب ويتحد الحكم، يختلف السبب ويختلف الحكم، يتحد السبب ويختلف السبب والحكم. يبقى اتحاد السبب والحكم، اختلاف السبب والحكم، اتحاد السبب واختلاف الحكم، اختلاف السبب واتحاد الحكم. إذا اختلف السبب واختلف الحكم لا يحمل المطلق على المقيد. فهنا السبب مختلف، من جر إزارة وخيلاء، والثاني ما أسفل من الكعبين من إزارة فهنا، هذا مجرد الإسبال، والحكم هنا مختلف، هذا لا ينظر الله إليه وهذا في النار. ولأن الصحابة طبقوا ذلك، فهذا عمر رضي الله عنه لما دخل عليه الشاب وهو مطعون وكان مسبلا، فقال عمر رضي الله عنه أرجعه، فأرجعه فقال يا ابن أخي ارفع ثوبك فإنه أنقى لثوبك وأتقى لربك، ولم يقل هل أنت تفعل خيلاء أم لا، ما استفصل، لم يستفصل منه، لم يستفصل منه. وقال النبي إزرة المؤمن إلى نصف ساقيه، هذا إزرته. ثم إنه جاء نص في الباب وهو حديث جيد الإسناد، أن النبي قال إياك والإسبال فإن الإسبال مخيلة، أو من المخيلة، الإسبال نفسه مخيلة. وأما استدلالهم بحديث أبي هريرة رضي الله عنه أنه قال إن ثوب ينزل وكذا إلى أن تعاهد، وقال له النبي لست ممن يجر خيلاء أو كما قال صلى الله عليه وسلم، فاستدل بهذا على أنه إذا كان لا يجر خيلاء فإنه يباح. يقال هذا رد عليكم وليس لكم، فإن أبا هريرة يصف حاله، كيف حاله؟ حاله أنه إزاره ينزل إلى نتعاهد، أبو بكر حاله ينزل إلى نتعاهد، يعني أصلا هو رافع الثوب، رافع الإزار، لكن ينزل منه لنحافته رضي الله عنه وكذا، فيسأل أبو بكر عن الوقت الذي ينزل إزاره فيه بغير اختياره حتى يرفع، هذا يأثم عليه أم لا؟ ولهذا قال إلا أن أتعاهد، إلا أن أتعاهد عليه على الرفع، يبقى ينزل إلا أن أتعاهد، يعني مسكه هكذا أو ربطه أو غير ذلك، لكن أحيانا ينزل، فهل تأثم؟ هل أثم على ذلك؟ فبين النبي أن هذا ليس داخلا في الخيلاء، وليس أن هذا خاص بأبي بكر رضي الله عنه، أن أبا بكر كان مسبلا وأن النبي أذن له وقال لست منهم. ولهذا من الأجوبة أن البعض يقول إنما هذا لأبي بكر تزكية من الرسول، فمن الذي زكاك؟ أثبت أولا قبل الجواب هذا، أثبت أولا أن أبا بكر رخص له في الإسبال، لأن النبي نفى أن يكون من هؤلاء الذين يجرونه لغير خيلاء، أثبت أولا، لم يثبت أن أبا بكر رضي الله عنه كان مسبلا ثم إن النبي رخص له ذلك، إنما يسأل عن لحظة ماذا؟ لحظة النزول بغير اختيار فيرفعه، هذه اللحظة يأثم ولا لا؟ هات نص حديث أبي بكر. ولهذا نقول ماذا؟ نقول هذا الحديث رد عليكم وليس لكم، لأن فيه أن أبا بكر رضي الله عنه كان يسأل عن النزول بغير اختياره، فكيف تبيح النزول بالاختيار؟ ولهذا هذا الحكم ليس خاصا بأبي بكر، لو أن واحدا يعني مثلا لو الحزام هذا اللي بيلبسه أو أي شيء بيربط هذا واسع وبينزل ولحد يشد ينزل وهكذا، هل يأثم في اللحظة هذه؟ لا ما يأثم. ليه؟ لأنه ينزل بغير اختياره، ينزل بغير اختياره، فلهذا لا يأثم. فقول النبي إياك والإسبال فإن إسبال مخيلة، هذا حديث جابر بن أبي سليم، هات لفظ حديث جابر، هذا نص، هذا نص أن ذات الإسبال هذا مخيلة. وحديث أبي بكر رضي الله عنه وأثر عمر يا ابن أخي ارفع ثوبك، أقول هذه ليه؟ تبين الفهم لأحاديث رسول الله صلى الله عليه وسلم. فما جاء في بعض النصوص من الخيلاء تقييد الحكم بالخيلاء إنما هو لبيان حالة يكون الإثم فيها أكبر، فمن جر إزاره خيلاء أعظم ممن جر إزاره بغير خيلاء. واضح إخوان؟ يبقى هنا هذا النص ذكر مفردة من مفردات الحكم ألا وهي جر الإزار خيلاء، وليس أنها المطلق يحمل فيها عن مقيد، لأن الصحابة لم يفهموا ذلك، ولأن النبي جعل ذات الإسبال إيه؟ مخيلة. نعم.
دف إياك والإسبال.
نعم.
ساق الإمام أحمد رحمه الله تعالى بسنده عن خالد بن الحذاء عن أبي تميمة عن رجل من قومه أنه أتى رسول الله صلى الله عليه وسلم أو قال شهدت رسول الله صلى الله عليه وسلم وأتاه رجل فقال أنت رسول الله صلى الله عليه وسلم أو قال أنت محمد؟ قال نعم. قال فإلى ما تدعو؟ قال وساق الحديث إلى أن قال وأفرغ من دلوك في إناء المستسقي واتزر إلى نصف الساق فإن أبيت فإلى الكعبين وإياك وإسبال الإزار فإنها من المخيلة والله تبارك وتعالى لا يحب المخيلة.
لا شوف طريق غير هذا، لأن هذا قل عن رجل حديث جابر هو نبي سليم إياك والإسبال فإن إسبال مخيلة. نعم نعم. صححه اي محقق المسند صححه. طب صححه كيف وفي رجل مبهم؟ في طرق اخرى، لان هذا ليس التصريح. فين الصحابي عن رجل انه اتى النبي؟ في طرق. نعم.
رجل يا شيخنا الرجل مبهم، لكن في صحابي عن ابي تميمة.
نعم.
عن أبي تميمة قال المشكلة. أتى رجل إلى النبي أبي تميمة
في طريقة أخرى.
عن أبي تميمة عن رجل من قومه أنه أتى رسول الله
قال في المسند شيخنا.
نعم
في المسند قال الإمام حدثنا يزيد قال أخبرنا سلمة بن مسكين عن عقيل بن طلحة قال حدثنا أبو جري الهجيمي قال أتيت رسول الله صلى الله عليه وسلم فقلت يا رسول الله إن قوم من أهل البادية فعلمنا شيئا ينفعنا الله به. قال لا تحقرن من المعروف شيئا ولو أن تفرغ من دلوك في إناء المستسقي ولو أن تكلم أخاك ووجهك إليه منبسط وإياك وتسبل الإزار فإنه من الخيلاء والخيلاء لا يحبها الله. وإن امرئ سبك بما يعلم فيك فلا تسبه بما تعلم فيه فإن أجره لك وباله على من قاله.
نعم نعم هذا أيضا طريق آخر. طيب شوف أيضا في هذا عن جابر. نعم نعم ها اقرأ.
يقول هذا الطريق فيه مجهول.
أيه هو له طرق عديدة. نعم عند أبي داود قال
سقى بسنده عن مسدد قال حدثنا يحيى عن أبي غفار قال حدثنا أبو تميمة الجهيمي وأبو تميمة اسمه طريف ابن مجالد عن أبي جري جابر ابن سليم قال رأيت
نعم جابر بن سليم نعم
قال رأيت رجلا يتصدر الناس عن رأيه ولا يقول شيئا إلا صدروا عنه. قلت من هذا؟ قالوا هذا رسول الله صلى الله عليه وسلم. قلت عليك السلام يا رسول الله مرتين. قال لا تقل عليك السلام، فإن عليك السلام تحية الميت، قل السلام عليك. قال قلت أنت رسول الله؟ قال أنا رسول الله الذي إذا أصابك ضر فدعوته كشفه عنك، وإن أصابك عام سنة فدعوته أنبتها لك، وإذا كنت بأرض كفراء أو فلات فضلت راحلتك فدعوته ردها عليه. قال قلت اعهد إلي. قال لا تسبن أحد. قال فما سببت بعده حرا ولا عبدا ولا بعيرا ولا شاتا. قال ولا تحقرن شيئا من المعروف، وأن تكلم أخاك وأنت منبسط إليه وجهك، وإن ذلك من المعروف، وارفع إزارك إلى نصف الساق، فإن أبيت فإلى الكعبين، وإياك وإسبال الإزار فإنه من المخيلة، وإن الله لا يحب المخيلة، وإن امرؤ شتمك وعيرك بما يعلم فيك فلا تعيره بما تعلم فيه، فإنما وبال ذلك عليه.
نعم
صححه الشيخ الألباني.
إيه نعم وحديث جابر بن سليم
صححه الشيخ الألباني. نعم. نبي له.
نعم
حديث أبي بكر شيخ.
نعم
حديث أبي بكر عند الإمام البخاري رحمه الله تعالى ساق بسنده عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من جر ثوبه خيلاء لم ينظر الله إليه يوم القيامة. فقال أبو بكر إن أحد شقي ثوبي يسترخي إلا أن أتعهد.
أحد شقي ثوبي يسر إلا
أن أتعاهد ذلك منه.
طيب يبقى هو بيتعاهد ولا بيترك؟
يتعاهد
لكن ينظر. وبعدين أحد شقيه ليس كل الثوب، ولو كل الثوب إذا كان ينزل بغير اختيار. نعم.
فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم إنك لست تصنع ذلك خيلاء.
نعم يعني ليست داخلا في صورة المنهي عنها وهي الإثبات. لم يكن أبو بكر مسبلا، لكن اللحظة التي ينزل فيها بغير اختياره ما حكمها؟ نعم هذا في بوابة البخاري في إيه؟ تحت باب
قول النبي صلى الله عليه وسلم لو كنت متخذا خليلا في الفضاء.
نعم.
قال الشيخ الرشيد رحمه الله تعالى قوله قال الشيخ الرشيد وعنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال بينما رجل يمشي في حلة تعجبه نفسه مرجل جمته يختال في مشيته إذ خسف الله به فهو يتجلجل إلى يوم القيامة.
نعم.
قوله والبغي وهو العدوان على الناس. قال العلقمي أصل البغي مجاوزة الحد. قال الله تعالى إنما بغيكم على أنفسكم، أي أن إثم البغي وعقوبة البغي على الباغي إما عاجلا وإما آجلا. وفي هذه الآية شؤم البغي وسوء مصرع الباغي. قال تعالى إنما السبيل على الذين يظلمون الناس ويبغون في الأرض بغير الحق. والفخر والخيلاء كلها خصال مذمومة وردت الأحاديث بالنهي عنها والتحذير منها، ووردت أحاديث في سرعة عقوبة الباغي. فعن أبي بكر رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ما من ذنب أجدر أو أحق من أن يعجل الله لصاحبه العقوبة في الدنيا مع ما يدخر الله له في الآخرة من البغي وقطيعة الرحم.
نعم
رواه الترمذي والحاكم وصححه.
الباغي وقاطع الرحم، هؤلاء الله عز وجل يعجل عقوبتهم في الدنيا قبل الآخرة. سبحان الله، ترى الظالم ترى الباغي تعجل العقوبة، وكذلك قطع الرحم هذا قبل عقوبة الآخرة. نعم.
قوله والاستطالة على الخلق بحق وبغير حق، أي الترفع عليهم واحتقارهم والوقيعة فيهم. قال العلقمي يقال طال عليه واستطال وتطاول إذا علاه وترفع عليه.
نعم.
قوله ويأمرون بمكارم الأخلاق وينهون عن سفسافها، أي يأمر أهل السنة بمعالي الأخلاق لأنها من أخلاق المؤمنين بل من أخص علامات الإيمان، كما تقدم حديث أكمل المؤمنين إيمانا أحسنهم أخلاقا الحديث، أي يأمرون بأعالي مراتب الخلق الخلق الحسن كالسخاء والصدق والأمانة والشجاعة والحلم ونحو ذلك، مشتق من على في المكان يعلى من باب قعدة،
مشتق من على في المكان من باب قعدة على
بالفتح والمد.
نعم.
وينهون عن سفسافها أي رديئها وحقيرها كالبخل والجبن والكذب والغيبة والنميمة ونحو ذلك، كما روى الخلال عن سهل بن سعد رضي الله عنه مرفوعا: إن الله كريم يحب الكريم ومعالي الأخلاق ويكره سفسافها. وروى أيضا عن جابر مرفوعا: إن الله يحب مكارم الأخلاق ويكره سفسافها. وأخرج البيهقي في شعب الإيمان عن طلحة ابن عبيد الله مرفوعا: إن الله جواد يحب الجود ويحب معالي الأخلاق ويكره سفسافها. وأخرجه أبو نعيم في الحلية عن ابن عباس قال في النهاية: السفساف الأمر الحقير والرديء من كل شيء، وهو ضد المعالي والمكارم، وأصله ما يطير من غبار الدقيق إذا نخل والتراب إذا أثير. وفي الحديث: إن الله يحب معالي الأمور ويبغض سفسافها. انتهى. قوله: وكل ما يقولونه ويفعلونه إلى آخره، أي كل ما يقوله أهل السنة ويفعلونه ويأمرون به وينهون عنه مما تقدم ذكره في هذه الرسالة وغيره، فإنما هم فيه متبعون للكتاب والسنة، فهم متبعون لا مبتدعون مقتدرون.
يعني بعدما ذكر على تفصيل أخلاق أهل السنة والجماعة مما سبق من صلة الأرحام وبر الوالدين والعطف على الأرامل والمساكين وحسن السمت والخلق وعدم الغضب وترك البغي، هذه كلها من صفات أهل السنة والجماعة. وكما قلنا مبحث الأخلاق داخل في مبحث السنة. لماذا؟ لأن هناك من يعتقد أن الأخلاق قائمة على ماذا؟ قائمة على علوم أهل الكلام وصفصفاتهم وضلالهم وانحرافهم وعقلياتهم. وهناك أيضا من يعتبر أن التربية والأخلاق إنما تقوم على تربية الصوفية أيضا، فهؤلاء تجاوزوا فربوا على غير أثر وهم علماء الكلام، وهؤلاء تجاوزوا فربوا أيضا على غير أثر وهم ماذا؟ وهم الصوفية ومن نحوهم. أما أهل السنة الجماعة فإنهم يربون، يجمعون بين العلم وبين التربية، يجمعون بين صلاح الباطن وصلاح القلوب وبين صلاح الجوارح، لكن يعلمون أن هذا الصلاح في الباطن أو الظاهر إنما محله الاتباع. أما علماء الكلام فالاتباع عندهم، وأما الصوفية فالاتباع عندهم. يبقى أخلاقنا بين علماء الكلام وبين علماء الصوفية ومن نحوهم. فالتربية عندنا تربية سلفية، تربية سلفية منضبطة بالأثر، فهذه أخلاق أهل السنة والجماعة. فلا تجد عند أهل السنة والجماعة ما ينتقد عليهم في الأخلاق، لأنهم إنما يتبعون الشريعة كلها ويقدمون أخلاق رسول الله صلى الله عليه وسلم على غيره. ولهذا كما يقال مدارس التربية الموجودة في العالم الإسلامي، هذا يربي على جهاد، وهذا يربي على دعوة، وهذا يربي على عناية بالزهد وكذا. وكل هؤلاء تجد عندهم التجاوز في الاتباع، تجاوز في الاتباع. فزهد حتى حرموا على أنفسهم ما أحل الله، أي زهد هذا؟ حتى يحرم على نفسه ما أحل الله. وجهاد هو إفساد بدون ضوابط شرعية، هذه يقول لك تربية جهادية. تربية جهادية تكون على وفق السنة، جهاد مع السلطان، جهاد مع الحاكم، جهاد مع قدرة، جهاد بشرطه، جهاد بشرط. أما ما يفعله هؤلاء هذا إفساد وليس جهادا، هذا إفساد وليس جهادا. فإذا التربية عندنا تربية منضبطة بالكتاب والسنة، ولهذا لا يقال هذه جماعة تعنى بالعلم وهذه جماعة تعنى بالتربية. كيف التربية تكون غير مبنية على علم، وكيف يكون العلم غير مسلم إلى تربية؟ هل يتصور أصلا الفصل بين التربية والعلم؟ الذي يقول نحن نهتم بالتربية والذي يقول نحن نهتم بالعلم، فتجد عند هؤلاء العلم اذهب إليهم، وتجد عند هؤلاء الجهاد، وتجد عند هؤلاء التربية، وتجد عند هؤلاء الزهد. ما في هؤلاء وهؤلاء وهؤلاء، إنما الإسلام يشمل كل هذا إذا كان على وفق الدليل. فالإسلام فيه الجهاد، والإسلام فيه الزهد، والإسلام فيه التربية والعناية بأعمال القلوب، والإسلام فيه الدعوة إلى الله، والإسلام فيه العناية بالعلم. الإسلام فيه كل شيء، كل هذا على وفق الاتباع. من وجد ثيابا جديدا فليلبسه، لكن عند أهل التربية يقول لك لا، هذا يتنافى مع الزهد، البس المرقع والبس الخشن من الثياب. لماذا؟ لأن النبي ما لبس صلى الله عليه وسلم الجديد. النبي كما في حديث سالم بن سعد في الصحيح خرج وهو معه بردة جديدة، فقال سالم يا رسول الله إن لم يكن لك بها حاجة فألبسنيها. فدخل النبي صلى الله عليه وسلم وطواها ثم أعطاها لسهل، فعاتبوه وقالوا سألت النبي صلى الله عليه وسلم ذلك، وأنت تعلم أن النبي لا يرد سائلا. فقال ما سألته لألبسها، وإنما لتكون كفني، فكانت كفنه رضي الله عنه. إذن النبي لبس الجديد. وفي الحديث أيضا أن عمر رضي الله عنه عرض أن يشتري له ماذا؟ ثيابا جديدا يصلي فيها الجمعة ويلقى فيها الوفود. هل النبي أنكر عليه؟ النبي لبس المرقع لما لم يجد إلى المرقع، ولما وجد الجديد لبس الجديد. النبي ما أكل اللحم، بعض هؤلاء العباد لا يأكلون اللحم بزعم الزهد، النبي ما أكل، النبي أكل. ولما دخل النبي كما في الصحيح في حديث بريرة، لأن بريرة رضي الله عنها فيها ثلاث سنن، قالت فيها ثلاث سنن، ثلاث سنن شرعت لأمة الإسلام بسبب بريرة هذه. سبحان الله. سنة هي ماذا؟ لما دخل النبي فوجد لحما قال من هذا؟ ما هذا؟ قالوا هذا تصدق به على بريرة. طبعا النبي يحرم عن الصدقة، وقالوا بيت النبي يحرم عن الصدقة. قال هذا لحم تصدق به على بريرة. قال هو لها صدقة ولنا هدي. طيب يبقى سنة، وهي ماذا؟ التفريق بين الصدقة والهدي. فالصدقة تحرم على محمد وعلى آل محمد، أما الهدية فمباح، ولهذا كان النبي يقبل الهدية ويثب عليه. طيب والسنة الثانية؟ السنة الثانية لما كانت أمة فكتبها أهلها على تسع أواق، تسع أواق على أن يكون ولاؤها لهم. طيب أنتوا أعتقتم بتسع أواق على ما يكون الولاء لكم، إنما الولاء لمن أعتق بلا هذا. فكلمت عائشة، فعائشة قالت طبعا كان بالتقسيط، تسع أواق هذا بالتقسيط، فعائشة رضي الله عنها قالت إن شاءوا عددتها لهم عدا على أن يكون ولاء كلي، فهم أبوا. فالنبي قال إنما الولاء لمن أعتق، إنما الولاء لمن أعتق. يبقى هذه سنة. السنة الثالثة، الأمة إذا عتقت وصارت حرة تحت العبد، هل تتركه أو ما تتركه؟ كان بسببها أيضا، فإن لما عتقت تركت زوجها مغيثا وكان يمشي وراءها في الطرقات، كان يحبها جدا، حتى رقى له النبي صلى الله عليه وسلم، فأراد أن يشفع له عند من؟ عند بريرة. فقالت يا رسول الله تشفع أو تأمر؟ قال النبي صلى الله عليه وسلم أشفع. قالت لا حاجة لي فيه. فدل هذا على أن الأمة إذا كانت تحت الحر فعتقت صارت مخيرة. هذه ثلاث سنن في بريرة. فالنبي لما دخل أكل لحم ولا ما أكل؟ وقال ولا صدقة ولا هدية. فأي زهد هذا الذي يقولونه، لا تلبس لا تأكل لا تركب. فإذا أهل السنة وسط في ماذا يا أخوان؟ في باب التربية، بين من يربي على عقل محض وبين من يربي على غلو وخرافة. أهل السنة مقيدون بالآثار، أهل السنة مقيدون بالآثار ولله الحمد، فهم يربون على ماذا؟ على الآثار. اليوم تجد بعض الجماعات يربي على ماذا؟ يربي على المصايف واللعب بالكرة، لأن هذا الذي يجذب الشباب. عندما تقول للشباب تعالى نحفظ متون، نربيكم على حفظ المتون، إنما هؤلاء يربون الطلائع كما يقال، ها يربون الطلائع. الطلائع يربون بها الكرة والمصايف والأكلات في عشاء اليوم عند كذا. طبعا الولد لما يجد العشاء ليلا، ولما يجد الكرة نهارا، ولما يجد المصايف، ها هيجي يروح فين؟ هيجي يأتي إليك تحفظ القرآن وتحفظ السنة. وإن كان عندنا ماذا؟ عندنا أيضا الترفيه، لكن الترفيه المباح، الترفيه الذي يبني وليس الترفيه الذي يهدم، إنما الترفيه الذي يبني. ولهذا هؤلاء تربيتهم هشة، ما يربون على علم ولا يربون على عبادة ولا يربون على معالي الأمور، وإلا أنشيد طبعا اللي بيسمونه أنشيد إسلامية، هذا دي حياتهم معروف كده في العالم كله. الحزبيون يربون على هذا، ولهذا بند عندهم أساسي يسمى بتربية الطلائع، تربية الطلائع، الشباب الصغير يربي على هذا. نعم، من؟ نعم.
قال الحافظ ابن حجر رحمه الله تعالى: وأما التقييد بالرقبة بكونها مؤمنة فيدل على أن هذا الفضل الخاص إنما هو
هات في كتب الفقه. نعم.
فيدل على أن هذا الفضل الخاص إنما هو في عتق المؤمنة، وأما غير المؤمنة ففيه أيضا فضل بلا خلاف، ولكن دون فضل المؤمنة. ولهذا أجمعوا على أنه يشترط في عتق كفارة القتل كونها مؤمنة. وحكى القاضي عياض عن مالك أن الأعلى ثمنا أفضل وإن كان كافرا، وخالفه غير واحد من أصحابه وغيرهم قال وهذا أصح.
نعم نعم. هات كلامه هات كلامه.
قال الشيخ الرشيد رحمه الله تعالى: فإنما هم فيه متبعون للكتاب والسنة.
ثم قال هذه الكلمة الجميلة الرائعة التي هي خلاصة مذهب في الأخلاق، قال رحمه الله: وكل ما يقولونه ويفعلونه من هذا أو غيره فإنهم هم فيه متبعون للكتاب والسنة، وطريقتهم هي دين الإسلام الذي بعث الله به محمدا صلى الله عليه وسلم. الله أكبر. خلاصة هذه تحفظ، هذه تحفظ، هذه تحفظ. يعني خلاصة ما سبق أو القاعدة العامة التي يدخل فيها كل ما سبق. وكل ما يقولونه ويفعلونه من هذا أو غيره، أي مما سبق من الأخلاق والمعاملات أو غير ذلك في الدين كله، فإنما هم فيه متبعون الكتاب والسنة. إذن هم أهل آثار، يبنون أمورهم على الآثار، في عقائد، في عبادات، في معاملات، في أخلاق، في دعوة، في طرق دعوة، في طرق طلب علم. يا أخوان السلف ما تركوا لنا شيئا، السلف ما تركوا لنا شيئا أبدا، ما يحوجون في شيء، ما في باب نحتاج فيه لأهل البدعة، ما في علم نحتاج فيه لأهل البدعة حتى نقول وتكون المسألة عندنا مسألة كأنه محك. يعني لو لم يكن علم أهل البدعة ضاع العلم. ما في علم ليس أئمته أهل السنة، ما في علم ليس أئمته أهل السنة، قاعدة اكتبوها وابحثوا فيها. ما في علم ليس أئمته المتبعون فيه هم أهل السنة. علم التفسير من أئمته؟ أهل السنة من لدن الصحابة. هذه صحيفة علي بن أبي طلحة موجودة من التابعين مجاهد وتفسير عبد الرزاق وابن جريج والضحاك وسفيان بن عيينة الأئمة، ثم بعد ذلك ابن جرير. فأئمة التفسير أهل السنة، أئمة الحديث أئمة أهل السنة، أئمة الحديث أهل السنة، موطأ مالك، مسند أحمد، كتب الستة، البخاري، مسلم، أبو داود، الترمذي، النسائي، ابن ماجه، الدارمي، مسند عبد بن حميد، أبي يعلى، كل هؤلاء البزار كلهم أهل السنة. الفقه مالك، الشافعي، الليث، الأوزاعي، إسحاق، أحمد، أئمة الفقه. العقيدة حدث ولا حرج، هذه عقيدتهم هم أهل السنة والجماعة. إذن هذه علوم الإسلام: العقيدة، التفسير، الحديث، الفقه. تعال انتقل علوم الآلة، اللغة، من أربابها؟ أساطير اللغة، أئمة اللغة، الخليل، ابن أحمد، سيبويه، ابن الأعرابي. أئمة السنة هم أئمة اللغة، هم أئمة اللغة. أصول الفقه: الشافعي، فما من علم من العلوم إلا وأئمته أهل السنة. أما أن يقال أهل البدع، ولو تركنا الكلام لأهل البدع لتركنا علما غزيرا، ولا تركنا إلى آخر ذلك. أحد الإخوة أرسل إلي بعض الناس أيضا، طلع على صفحات أمس، يعني يكتب إنه لو تركنا القراءة والأخذ من الجاحظ والأخذ من الزمخشري والأخذ من المعتزلة والأخذ من هؤلاء في اللغة والنحو كذا لضاع علم كثير. فعلى ما نأخذ علوم هؤلاء مع تجنب اعتقادهم. ويقول ما يحذر من هذه الكتب، ويقول بأنه لا يجوز الأخذ منها إلا الحدادية الجدد. الحدادية يعني ليس أهل السنة هم الذين يحذرون من أخذ من كتب أهل البدع، إنما دول الحدادية. إن هذا العلم دين فانظروا عن من تأخذون دينكم، نأخذه عن المعتزلة. أنا أخذ من جاحظ ليه؟ إيه اللي يضطرنا للزمخشري؟ يعني الزمخشري ولا الخليل؟ الزمخشري ولا ابن عربي؟ الزمخشري ولا أئمة اللغة؟ ابن النحاس والفراء والكسائي إيه زمخشري هذا؟ تحتاج إلى إمام يقرأ للزمخشري. أنت تعرف الزمخشري؟ أنت تعرف تقرأ له؟ فهل قالوا قال أهل السنة سيضيع العلم إذا لم نأخذ من المعتزلة والأشاعرة والصوفية؟ أحمد رحم الله حذر من أوعظ الناس، من أكثر الناس وعظا في عصر، وأبو زرعة من الحارث المحاسبي، فما كانوا يلتفتون. فلان عنده فقه ولكن ليس على السنة حذرون منه، فلان عنده حديث ليس على السنة حذرين منه، هذا الكرابيسي عنده حديث لكن حذر منه، هذا الحسن بن صالح عنده فقه لكن حذر منه. إن هذا العلم دين فانظروا عمن تأخذون دينكم، يقال هذا مذهب الحدادية. أنتم تسنون على الحدادية إذن، سموا لنا رجالكم، هذا مذهب الحددية، سموا لنا رجالكم معلمين مصنفين واعظين مربين أي كانوا، سموا لنا رجالكم نمشي وراء من، سموا لنا رجالكم، سموا لنا رجالكم. إنما هؤلاء يقولون لا تسموا رجالا سموا علوما، لا تسموا رجالا سموا علوما. علم اللغة خذه، كل من أتقن فيه خذه. طيب هو مين هذا سموا لنا رجالكم؟ يقول لا لا لا. فالسلف هم من وضع هذه القاعدة، هو من حكم هذه القاعدة. من الذي يقول هذا الكلام؟ أصحاب الصفحات، ومن يتصدر تربية الشباب في بعض الأماكن من غير علم. سبحان الله، هؤلاء هم الذين أفسدوا علوم المسلمين إخوانا، ويريدون أخذ الشباب ويضحكون عليهم. شباب السذج اللي ما أدري عن كتاب سلفي، وما أخذ من كتاب سلفي، ولا تربى على قاعدة سلفية، ولا ارتبط بعلماء الأمة. هذه المشكلة يا إخوان، هذه المشكلة. وكل من جلس جلس له، كل من تصدر سمع له. والله لو خرج من يقول عبدت الشيطان لانقاد الناس معه. أما وجدت جماعة عبدت الشيطان؟ عبدت الشيطان عباد الفروج، عباد البقر. نعم. فإذا التلقي عن السلف، السلف ما تركوا لنا بابا. تريد تربية يا أخي؟ تريد تربية؟ تعال إلى تربية السلف. بل والله الموقف الواحد من مواقف السلف والله كفيل أن يصلح الله به أمة. فانظر إلى عبارة شيخ الإسلام، ما أعظمها. وهذا يبين لماذا أدخل ابن تيمية هذا الفصل قبل أن يختم الوسطية. وكل ما يقولونه ويفعلونه من هذا وغيره فإنما هم فيه متبعون الكتاب والسنة، وطريقتهم يدين الإسلام الذي بعث الله به محمدا صلى الله عليه وسلم. الله أكبر، الله أكبر. هذا فعلا حقيقة. هذا حقيقة، هذا حقيقة، هذا حقيقة. فبالله عليكم يا إخواني، إحنا ما تحتاجنا إلى كتاب صوفي ولا حتى نتربى عليه. ما وجدنا عند سلف تربية فذهبنا إلى الصوفية يربوننا، ما وجدنا عند السلف جهاد فذهبنا إلى هؤلاء المفسدين التكفيريين من أجل التربية. السلف ما أحوجونا إلى باب ولا في علم من العلوم إلى غيرهم. ولهذا الذي يقول أنا مضطر أن أقرأ في اللغة للمعتزلة أو الأشاعرة، أنا مضطر في العقيدة، أنا مضطر في الفقه، فين هات لي كده سمي لي كتاب فقه للأشاعرة للصوفية لولا ما عرفت الأمة الفقه؟ هات لي كتاب حديث كده لوحدنا هؤلاء، لولا لما عرف حديث. هات هات الكتب الستة ليس أصحابها فيهم رجل على منهج المنحرف، والتسعة وكل الدواوين المشتهرة والمسانيد والمعاجم وموطئات، الحمد لله ما فيها كتاب معتمد من كتب الفن يعرف لغير سلفي. مصنفات، مصنف عبد الرزاق لمين؟ مصنف ذهب شيبة لمين؟ مسانيد، مسند أحمد لمين؟ مسند عبد بن حميد لمين؟ سنن أبو داود الترمذي النسائي لمين؟ موطئات لمن؟ صحاح لمن؟ أجزاء لمن؟ صحاح، مسانيد، موطئات، معاجم، الطبراني. سبحان الله، يعني شوف الشجرة، صحاح، مسانيد، سنن، موطئات، أجزاء مصنفات معاجم كل عبر مين؟ لا للسنة. تفسير كل قرون أمة الإسلام الحمد لله التفسير السلفية موجودة. لغة فمتى تحتاج؟ ما العلم ولي إذا ما أخذناه منهم ضاع. ما هو سمي لي هذا سمي لي هذا. والأشاعرة حينما يفتخرون ويقولون انظروا هذه علوم الأشاعرة، أقول أيضا هذه الكتب يا أخواني اللي انتشرت إنما الأشاعرة يتمسحون في أصحابها، إنما هي كتب ماذا؟ كتب أهل سنة الذين وافقوا الأشاعرة في بعض مقولتهم فقشعرة وغيروا البطاقة وجعلوها ماذا؟ بدل من سني له قول يوافق الأشاعرة صار إيه؟ أشعر. زي ابن حزم بيحسبوه علينا، زي النووي بيحسبوه علينا، زي هؤلاء ابن العراقي بيحسبوه علينا، هؤلاء يحسبوهم علينا، دول أشاعرة. هؤلاء من؟ أشاعرة. فلهذا كفروا كتب الايه؟ الأشاعرة. هؤلاء ليسوا أشاعرة، هؤلاء إنما هم أهل السنة وافقوا الأشاعرة في أشياء. فالحمد لله رب العالمين، الله ما جعل إمامة في مبتدع، الله ما جعل إمامة في مبتدع، إنما أئمة أهل البدع أئمة لأتباعهم، وأئمة أهل السنة أئمة لأتباعهم. الحمد لله الإمامة العامة في الأمة ليس يدخل فيها مبتدع واحد في علم واحد. شوف يا أخوان الفضل، وجعلنا من أمتنا يهدون بأمرنا لما صبروا وكانوا بأتنا يوقنون. ها شوف، لأن الأشعار يلعبون بهذا اليوم، الأشاعرة يقولون العلوم عندنا، أنتم ماذا عندكم؟ أنتم تحاربون الأشاعرة؟ إذا كان العلوم كلها عند الأشاعرة والأمة أتبع للأشاعرة، شو إحنا ذكرنا لكم أدي؟ هذه بعض الأسماء، هذه بعض الأسماء، هذه بعض الأسماء. إحنا ما عندنا المكتبة دي على كبرها لا يوجد فيها كتاب أشعري لا أحد من الأشاعرة نقتدي به في أي باب من الأبواب، إنما هناك من أهل العلم من وافق الأشاعرة فلهذا أخذوا هؤلاء وأضافوهم للترجمة، فصار إيه؟ كثر كثيرة عندهم أن هؤلاء أشاعرة. ومع ذلك لو أرادوهم خذوه، ها؟ مع ذلك من باب التنزل يعني. وعندنا والحمد لله من أسس العلم، لأن العلم مؤسس قبل أبو الحسن الأشعري. أبو الحسن الأشعري جاء، فجاء بعده الفقهاء الأربعة، أبو الحسن الأشعري فجاء بعده العقيدة السلفية، أبو الحسن الأشعري جاء فجاء بعده أمة التفسير. القرآن ما فسر، الفقه ما دون، الحديث ما صنف، العقيدة ما وضعت، اللغة ما عرفت، الأصول ما صنف فيها، قواعد المحدثين في أصول الحديث ما صنف فيها إلا ما جاء الأشعري والماتريدي. كل هؤلاء جاءوا بعد هؤلاء الأئمة. ولهذا الأشعري لما رجع على مذهب من؟ وقال مذهب من؟ الإمام أحمد رحمة الله. ولهذا ينفون هذا الكلام ويقولون بأن ماذا؟ بأن هذا من وضع الحنابلة، يفترون به على أبي الحسن الأشعري. فالحمد لله أن الله لم يجعل الإمام العام الإمام المطلق إلا في أهل السنة. احنا بنتكلم الآن يا أخواني بقمة العزة، سبحان الله، تحكموننا أنتم لأئمة أشاعرة أو معتزلة. أحد يقول لك الجاحظ، لولا الجاحظ ما يعني هذا علم، كيف تقول لي اترك الجاحظ واترك الأشاعرة واترك كذا وكذا؟ هذا نص كلامه، يقول خلل في فهم المنهج. هذا اللي بيتكلم يقول خلل في فهم المنهج، كل واحد له منهج، إبليس له منهج. ها يقول لا يخفى على العقلاء أن الأشاعرة والمعتزلة لهم جهود لا تنكر في علوم العربية، ولابد للدارس لهذه العلوم أن يستفيد من كتبهم، ومن أعجب ما رأيت إنكار أحد الطيبين علي عندما اقتبست بعض أقوال الجاحظ، فالجاحظ معتزلي ولا يجوز الاقتباس منه. هو قال كده يعني، اللي هو الطيب يعني الطيب. إذن فلنترك أمهات الكتب في اللغة وعلومها، نترك أمهات أمهات الكتب في اللغة عند المعتزلة وأشعار، ليس عندنا نحن أهل السنة. على أهل السنة، هو بقى يقول بقى المنهج اللي هو الصحيح عنده يعني، على أهل السنة تدبير مخالفات المخالفين كالمعتزلة وغيرهم، ولا تركون من كتبهم ما لابد منه في علوم اللغة وغيرها. فليعلم اختلاف المقامين، فمجال الدراسة الأدبية له قواعد مختلفة، نستفيد من جهودهم في اللغة مع البعد عن مخالفات من منهج السلف كما يفعل العلماء الراسخون. يفعل العلماء الراسخون، عايز فعل العلماء الراسخين ولا نصف كلمة. تريد فعل العلماء الراسخين؟ نقرأ عليك الآية، قال لا. نقرأ عليك الحديث، قال لا. إما أن تقوم ومن أقوم. عارف فعل العلماء الراسخين؟ الكرابيسي لا يوجد له أثر في الكتب، الكتب الحديثية الستة لا يوجد له أثر. لما كان عنده من مخالفات؟ هذا منهج العلماء الراسخين. الآية ما يسمعون من المبتدع، الحديث ما يسمعون من المبتدع، الكلمة ما يسمعون من المبتدع، الوعظ ما يسمعون من المبتدع. فيا هؤلاء، هو يقول يعني فرق كبير بين أمرين، فافهموا هداكم الله. فهمنا والله أنك منحرف ولا تفهم شيئا أنت، وأمثالك ممن يتصدر فيربي في الأمة بغير سبيل. الله المستعان، الله المستعان. نعم، كل واحد يخرج يحدث خرقا خرقا. طيب أنت الآن بدل ما تصدر نفسك وأنت جاهل ما ندري عنك من أنت، طيب لماذا لا تتعب نفسك أولا في جمع كلام أهل السنة في الانتفاع والأخذ والقراءة لأهل البدع؟ عايز تعرف منهج السلف؟ جنبي اهو، جنبي اهو، في كتب أهل البدع، في كتب أهل البدع. تريد أن تعرف؟ هو ده الكتاب اللي بيقلق يا إخوان، هو هذا الكتاب، هو الفيصل، 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 هذا الفيصل.
في أثر
قال قال ابن خزيمة لما سئل عن الكلام في أسماء الصدق، قال بدعة ابتدعوها لم يكن أئمة المسلمين وأرباب المذاهب وأئمة الدين مثل مالك وسفيان. ده طبعا اللي بيزعج أهل البدعة، أما تذكر أئمة السلف هذا يزعجهم، لأن ما عندهم مثل ما عندك، مثل مالك وسفيان والأوزاعي والشافعي وأحمد وإسحاق ويحيى بن يحيى وابن المبارك ومحمد بن يحيى وابو حنيفة ومحمد بن حسن، ابو حنيفة ها، ابو حنيفة ومحمد بن حسن وابي يوسف، يعني امة من ايام ابن خزيمة والامة اللي يقول لك احنا عندنا كلام السلف الاوائل والامة تخالف كلام السلف. متى عهدنا ان الامة خالفت كلام السلف؟ متى؟ انا عايز افهم امة تكتم واحد، واحد يفهم سلفي يفهم كلام السلف على خير كلامه فنرد كلامه، انما السلف يطبقون على تبديع ابي حنيفة ويرجع السلف يطبقون على الثناء على ابي حنيفة، متى هذا كان؟ يعني لو اردنا ان نمثل لهذا هنجد مثال واحد بس، هو ابو حنيفة. يعني لو صح الامة تطبق على الذم وبعدين ترجع الامة تطبق على الثناء، تطبق على الثناء، لماذا الأمة جملت أبي حنيفة؟ كان سلطانا عندهم السلاطين ما جملوهم، عندهم مأمون واثق وانتصم. كان ماذا يعني؟ كان يعطيهم الأموال وزعها عليهم، عندهم الأموال. ثم إن أعطى أبو حنيفة مال لمن كان في عصره يعطي لمن جاء بعد عصره. فأعطوني نظيرا لهذا، أعطوني نظيرا لهذا، ها؟ أن أمة تطبق على الثناء ثم تأتي أمة تجمع على مخالفة هذا أقصد تجمع على الطعن، ثم تأتي الأمة تجمع على الثناء. أعطوني مثالا لهذا، يعني أعطوني مثالا لهذا. من هو هذا أخوان؟ عمرو بن عبيد ولا حلاج ولا جام بن صفوان ولا جعد بن درهم ولا ابن كلاب ابن كرام؟ يعني أعطوني، نريد أن نعرف. إما تريدي أعطوني، فين هو هذا؟ سبحان الله. أنا أقول هذا ليه؟ لأن بعض إيه، بعض بقى اللي بيبحثوا في الأجهزة ويجيب ويعمل ولا خلاص، وبعدين يركب في راسه دول عندي خلاص انتهت المسألة. طب ودول هؤلاء كلهم؟ لا، دول كلهم من المتأخرين، جاءوا بعد. يا ابني من المتأخرين واحد خلفه، اثنين خلفه، لكن لما أتي المتأخرون مش من المتأخرين، دي أمة. أمة، انت عارف الأمة في زماننا دوت؟ انت عارف في قروننا الموجودة دلوقتي لا يمكن الأمة تجتمع على ضلالة ولا على مخالفة. أمتنا نحن، ليست أمة ابن خزيمة ولا أمة ابن قدامة ولا أمة ابن تيمية ولا أمة ابن عبد الوهاب، لا، أمتنا نحن، أمة فوزان وربيع وابن باز وعسيمين وألباني. الأمة دي لا يمكن تجتمع على ضلالة. ولا أنت تخالف هذا؟ يعني أنت تعتقد ممكن الأمة في عصر العصور تجتمع على ضلالة ولا خطأ؟ لا، أنا صراحة كتقعيد في كراسة المربعات بقول لا. ما أنا يا ابن عايزين كراسة المربعات دي إن يا حبيبي خلاها معاك على طول. كراسة المربعات دي اوعى تسيبها، اوعى تسيبها، لأن كراسة المربعات دي هي القواعد الكلية، هي اللبنات التي ينبغي أن تبني عليها. يعني كراسة المربعات بتقول لك انه لا يمكن امك تجتمع على ضلال في عصر من العصور. طب العصر ده واللي قبلي واللي قبلي واللي قبلي واللي قبلي واللي قبلي واللي قبلي، ومحمد بن حسن وابي يوسف يتكلمون في ذلك وينهون عن الخوض فيه ويدلون اصحابهم، اسمع بقى هذا الشاهد، ويدلون اصحابهم على الكتاب والسنة، فاياك والخوض فيه والنظر في كتبهم بحال. والنظر في كتبهم ايه؟ بحال. الامام ابو منصور معمر ابن احمد، وذا توفي 418. طبعا ابن خزيمة توفي كام؟ 311. 311. وابن عبد البر كان اللي هو بيثنى على ابو حنيفه هذا، راجع كتاب الجامع. يعني كلها في عصور متقدمه، يعني دول من المتقدمين حتى عند اللي بيترخ للمتقدمين بما قبل الخمسمائة. ها، الذي رواه ابو القاسم الاصفهاني رحمه في كتاب الحجه في بيان المحجه، فقال، أنا أنقل بواسطة، يعني أبو منصور يقول: ولما رأيت غربة السنة وكثرة الحوادث واتباع الأهواء أحببت أن أوصي أصحابي وسائر المسلمين بوصية من السنة وموعظة من الحكمة، وأجمع ما كان عليه أهل الحديث والأثر وأهل المعرفة والتصوف من السلف المتقدمين والبقية من المتأخرين. طبعا التصوف على المصطلح اللي أجازه يعني كثير من العلم اللي هو الزهد يعني، لكن كما قلنا احنا المصطلح نفسه نعترض عليه. طيب قال فذكر جملة من ذلك من ذلك الجملة ثم قال ثم من السنة ها ثم من السنة يبقى دي قاعدة كلية ترك الرأي والقياس في الدين وترك الجدال والخصومات وترك مفاتحة القدرية وأصحاب الكلام فيها اعتراض هذه يا أخوان فيها اعتراض هذه وترك النظر في كتب الكلام وكتب النجوم فهذه السنة التي اجتمعت عليها الأئمة وهي مأخوذة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم بأمر الله تبارك وتعالى الإمام عبد الله بن محمد قال سمعت أبي يقول كان أبو عوانة وضع كتابا فيه معايب أصحاب رسول الله وفيه بلايا فجاء سلام ابن أبي مطيع فقال يا أبا عوانة أعطيني ذاك الكتاب فأعطاه فأخذه سلام أو سلام فأحرقه قال أبي وكان من أصحاب أيوب وكان رجلا صالحا وكان رجلا صالحا فلما قيل إمام أحمد يضر هذا يضرني وأحرق الكتاب قال بل يؤجر عليه إن شاء الله بل يؤجر عليه إن شاء الله قال الفضل بن زياد سألت أبا عبد الله عن يعني أحمد بن حنبل عن الكرابيسي وما أظهره فكلح وجهه ثم قال إنما جاء بلاؤهم من هذه الكتب التي وضعوها تركوا آثار رسول الله صلى الله عليه وسلم وأصحابه وأقبلوا على هذه الكتب قال المروذي قلت لأبي عبد الله استعرضت كتابا فيه أشياء رديئة استعرضت كتابا في أشياء رديئة ترى أن أخرق أو أحرق أعمل فيه مش بقول له يعني أحرقه ولا يعني أحد أمرين اختار أحد الأمرين يعني إما أن أحرق وإما أن أخرق قال فترى أن أخرق أو أحرق قال نعم قال هم الرذي قال أبو عبد الله يضعون البلعة في كتبهم إنما أحذر منها أشد التحذير تيجي بقى تسيب الأثار دي كلها المنهج الكل ده اللي نسأل الله عز وجل أن ربنا وإخواننا عليه أسأل الله هذا أحد إخوانكم اللي قلت لكم لما التقى بواحد نازل من السعودية لحيته إلى سرته وعمال بيقول يعني الخروج وكذا والمهم بيقول الحسين يعني اللي هو بتاع تسعة من الصحابة لما الأخ طلع على السطح يقول لي إيه أعطوك ده تناقشه في واحد بيقول كذا 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 جاي من السعودية وبيقول دارس هناك برضو جاي من السعودية وبيقول حسين وابن الزبير قلت له حسين وابن الزبير ده ابن 12 سنة احنا نسينا كان وانت جاي تقول لي اتصل واخد بالك انزله ده خلص عليه واتصل علي انت لسه جاي تقول لي حسين تستشهدني في حسين المهم بقى فالاخ بيذكر لي بعد بقى الجلسه طبعا قلت له بس قول له حاجات شو لك تسعه من وده خرق اجماع بس انت قول له سمي لي التسعه دول من اصحاب النبي هذا واحد اثنين هات اقوالهم ان هم يقولون بالخروج على الايه السلطان ثلاثه هات لي قول الحسين في الخروج على السلطان اساله بس الحاجات دي فالمهم دخل نزل اخ قال له انت قلت تسعه من الصحابه سمي لي التسعه قال له تسعة من صحابة قال له تبسمي لي واحدة من التسعة طب هات قول واحد من الصحابة ما عرف انا اريد واحد اصولي يكلمني قال له انت اصولي هو انت عارف تكلمني لما هجيب لك اصولي ولا انت مش عارف تكلمني اصلا كلامنا انت بتقوله فين انت بتقول اجماع انا بقول لك اجماع وانت بتقول خلاف فين الخلاف هذا قال له ابن بطال قال هذا قال له ابن بطال ده انا حافظ كلام البطال او اسمع لك كلام البطال ده كلام ابن بطال فين بقى انا عاوز اريد ان تاتي بكلام ابن بطال قال موجود قال له هات طيب هذا الجهاز معك اهو هات لكلام ابن بطال في الخروج على السلطان المساله الاخيره يلا هات كلام ابن بطال انا سمعت لك كلام ابن بطال فما استطاع أن يأتي بشيء. لو عرفت أنك كذاب ومدلس وأنك لا تعرف شيئا، لا كلام من البطال ولا تسعى من الصحابة ولا خرق إجماع ولا كل هذا. فالمهم قال له هشام البيع، قال له أنا جبت لك سيرة هشام البيع، دعني من هشام البيع خاص، أنا ما جبت لك سيرة هشام البيع مطلقا، أنا بقول لك قال السلف وجبت لك الآثار أكثر من 100 حديث وأثر عندنا في عدم الخروج والإجماعات، كيف تخالفها؟ هشام إيه؟ إحنا ما جبت لك سيرة هشام. هذه قوة يا إخواني الرجوع إلى الكليات. فأنت ما تأتين تقول فلان نقل من الزمخشري، فلان نقل من فلان نقل من إلى آخر ذلك. إحنا عندنا منهج السلف في هذا، الذي نقل هذا عموما لأهل بدع، إما أنهم أهل بدع وتابوا ورجعوا فمثل هذا ينقل، إما أنهم لا يضرون أنهم أهل بدع، أنا بتكلم بصفة عامة، إما أنه لا يدر أن هذا من أهل البدع فنقل عنه، إما أنه نقل عن أهل البدع ما يخصم به أهل البدع، يبقى شيء واحد وهو ماذا؟ لا يدخل في هذه الأشياء، نقل من أهل البدع مجتهدا إن هذا في فنه في لغة في كذا، فنقل من أهل البدع فهذا لا يقتدى به بل يرد صنيعه. يرد صنيعه لأن كتب أهل البدع لا ينظر فيها مطلقا طلبا للهداية وطلبا للعلم، إنما ينظر فيها العالم الخبير طلبا لبيان الأمة ولنصح الأمة بالضلالات الموجودة في هذا الكتاب. ده القاعدة، القاعدة لا نطلب الهداية من كتب أهل البدع ولا نطلب العلم من كتب أهل البدع، لأن السلف حذروا من سماعهم وحذروا من كتبهم، فالسماع صموا آذانهم والكتب أحرقوها، بل من أوصى أن يكون له مال في طباعة كتب أهل في كتب أهل العلم فلا تتناول كتب أهل البدع. لو جاء واحد بغير الأحوال اللي ذكرنا لي الجائزة ونقل لا يكون عمدة عندنا، لا يكون عمدة عندنا. ليه؟ لأن سبيل السلف هذا هو. وقد قال النبي العمر رضي الله عنه ولا فرق بين كتب أهل الباطل سواء هي توراة هي إنجيل هي كتب أهل البدع، لا فرق، لأن الجامع هو الباطل، نهى النبي عمر أن ينظر فيها، ولهذا لا ينظر في كتب أهل البدع. ومن هنا كان من أحد الردود على الرضواني ماذا؟ النظر في الإنجيل لكي تأتي بالأسماء والصفات. أول مرة في تاريخ الأمة أحد يقول هذا، أول مرة على الرضواني أن يثبت أن في باب الأسماء والصفات ننظر في الإنجيل، بل وأوصى أن يطبع طباعة جيدة لحن الذي يريد أن يرجع إليه. عجيب، هذا رجل جريء، رجل جريء. طيب، قال الإمام أحمد: إياكم أن تكتبوا عن أحد من أصحاب الأهواء قليلا وكثيرا، عليكم بأصحاب الآثار والسنن. ها، هذا هو المنهج. وهذا بيقول تصحيح خطأ في المنهج. وعن حرب ابن إسماعيل قال: سألت إسحاق بن راهويه، قلت: رجل سرق كتابا من رجل فيه رأي جهم أو رأي القدر. واحد سرق كتاب، الكتاب ده كتاب الجهمية، فماذا يصنع؟ قال: يرمي به. قلت: إنه أخذه قبل أن يحرقه. قال: إن أخذه قبل أن يحرقه أو يرمي به هل عليه قاطع؟ إنه أخذه قبل أن يحرقه أو يرمي به هل عليه قاطع؟ يعني تقطع يده يعني؟ قال: لا قطع عليه، لا قطع عليه، لأن القطع يكون في إيه؟ نصاب القطع إيه؟ ربع دينار أو ثمن المجن، وكتب أهل البدع ولو ملأت الأرض لا ثمن لها. هذه ما لها قيمة، هذه ما لها قيمة. قيمة القلم، قيمة السواك أعلى من قيمة كتب أهل البدع ولو ملأت الكرة الأرضية، ولو كانت بأفخر الطبعات فلا قطع فيها، لا قطع فيه. وإن رأى السلطان أن يعذر للسرقة والتعدي هذا شيء آخر. هل في قطع في من سرق آلة موسيقية؟ واحد سرق زمارة ولا حاجة، هذا يقطع؟ ها زمارة بعشرة آلاف جنيه ده يقطع؟ ما يقطع، سبحان الله. فقلت لإسحاق: رجل عنده كتاب في رأي الإرجاء أو القدر أو بدعته، فاستعرته منه فلما صار في يدي أحرقته أو مزقته. قال: ليس عليك شيء. قال الإمام مالك: لا تجوز الإجارات في شيء من كتب الأهواء والبدع والتنجيم، لا يصلح تستأجر كتابا من هذه إلى غير ذلك يعني من الكتب الحقيقة من الكلام. فهذا كلام كثير جدا، هذا كلام كثير يدل على ترك النظر في كتب أهل البدع. أبو زرعة الحافظ أبو عثمان سعيد بن عمرو البردعي يقول: شهدت أبو زرعة وقد سئل عن الحارث المحاسبي وكتبه، فقال للسائل: إياك وهذه الكتب، هذه ليس خاصا بالحارث، إياك وهذه الكتب، هذه كتب بدع وضلالات، عليك بالأثر فإنك تجد فيه ما يغنيك عن هذه الكتب. قيل له: في هذه الكتب عبرة، دي مواعظ فيها عبرة. فقال: من لم يكن له في كتاب الله عبرة فليس له في هذه الكتب عبرة. بلغكم أن مالك بن أنس وسفيان الثوري والأوزاعي والأئمة المتقدمين صنفوا هذه الكتب في الخطرات والوساوس وهذه الأشياء؟ هؤلاء قوم خالفوا أهل العلم. ثم قال: ما أسرع الناس إلى البدع. تبهت ياسر؟ وده يبقى ده رأي هشام يا أخوان، ولا رأي إبراهيم، ولا رأي علي، ولا رأي أحمد، ولا رأي كذا؟ ها؟ هذا كلام السلف. تترك كل هذا وتأتي تقول لي العالم الفلاني، أنا أتيكم بمئة دليل على النقل من كتبهم، من كتب البدع، وتأتي بالعالم الفلاني نقل، فلان الفلاني نقل، فلان الفلاني نقل. يا إخواني، ليس الدليل فلان الفلاني نقل، نريد المقرر. الدليل عندنا ما تقرر، ما تقرر، ما المقرر عند أهل السنة في النظر إلى كتب أهل البدع؟ كما سمعت، أفي ذلك شك؟ أفي ذلك شك؟ إنما تدخل على جهازك تجيب نقل الزمخشري، تجيب نقل لفلان لعلان لي إلى آخره. كما قلت لك، النقل من كتب أهل البدع على أوجه واحد، النقل من كتبهم للرد عليهم جائز، النقل من كتب سالمة من البدع كانت لأهل بدع ثم تابوا جائز، النقل من كتب أهل سنة وقعوا في بدعة جائز، الرد النظر لأهل العلم الأثبات الراسخين في كتب أهل البدع لإخراج ما فيها من بدع ونصح الأمة جائز، النقل طلبا للعلم وللحق من كتبهم وهم أهل بدع غير جائز. هذا منهج السلف الصالح رحمه الله. نعم،
في أثر.
نعم،
ذكر الذهبي في السير قال عن ابن عقيل رحمه الله تعالى قال: كان أصحابنا الحنابلة يريدون مني هجر جماعة من العلماء، وكان ذلك يحرمني علما كثير علما نافعا. فعلق الذهبي قائلا:
من الذي يقول هذا؟
ابن عقيل.
نعم.
قال: قلت: كانوا ينهونه عن مجالسة المعتزلة ويأبى حتى وقع في حبائلهم وتجاسر على تأويل النصوص، نسأل الله العافية.
نعم، هذا هو، هذه كانت النتيجة. يقول ابن عقيل آية النظر:
كان أصحابنا الحنابلة يريدون مني هجر جماعة من العلماء، وكان ذلك يحرمني علما نافعا.
نعم نعم. كانت النتيجة ماذا؟ أنه قرأ لهؤلاء وخالط هؤلاء فوقع في حبائله المعتزل. نعم.
ابن قدامة في مسألة العتق الرقبة.
نعم. تقول: هذا مردود، مردود هذا، لا لا، هذا كلامه من ليس بخبير في هذه المسألة، هذا مردود، هذا مورد مردود عليه. نعم. كرويسي، ما للبخاري ولا كرويسي. نعم نعم.
كلام ابن قدامة.
نعم.
قال ابن قدامة رحمه الله تعالى في المغني في كلامه على المظاهر، قال فيه مسائل. قال: المسألة الثانية،
ما يجبنا من المظاهر هذا؟
أن يتكلم عامة، يعني ينقل مذهب العلماء.
أيوة.
قال: المسألة الثانية أنه لا يجزئه إلا عتق رقبة مؤمنة في كفارة الظهار وسائر الكفارات، هذا ظاهر المذهب وهو قول الحسن.
هذا اللي قال، هو اللي قرأه، هذا ده مقرؤ، هذا اللي قرأه أحمد. نعم.
كلام الشيخ ابن عثيمين.
نعم.
قال الحجاوي: ولا يجزئ في الكفارات كلها إلا رقبة مؤمنة. قال الشيخ ابن عثيمين: قوله إلا رقبة مؤمنة هذا من باب إطلاق الجزء على الكل، ولا يمكن إطلاق الجزء على الكل إلا إذا كان هذا الجزء شرطا في وجوده، وهذه قاعدة مهمة، يعني ما يمكن أن نقول أصبع لأنه قد يزول أصبع والحياة باقية، وأما الرقبة فلو زالت يموت، ولهذا إذا عبر الله تعالى عن الصلاة بالركوع والسجود فهي واجبات فيها. قوله مؤمنة هذا هو الشرط الأول، والمراد بالإيمان هنا مطلق الإيمان لا الإيمان المطلق، وبينهما فرق، فالإيمان المطلق هو الكامل كالذي في قوله تعالى: إنما المؤمنون الذين إذا ذكر الله وجلت قلوبهم، الآية.
موضع الشاهد، موضع الشاهد.
قال: إلى أن قال: ولننظر في الدليل على أنه لابد من الإيمان في جميع الكفارات. كفارة القتل، كفارة القتل الإيمان فيها صريح منصوص عليه، ومن قتل مؤمنا خطأ فتحرير رقبة مؤمنة. وفي كفارة اليمين قال: فكفارته إطعام 10 مساكين من أوسط ما تطعمون أهليكم أو كسوتهم أو تحرير رقبة، فمن لم يجد فصيام 3 أيام. وفي كفارة الظهار قال: والذين يظهرون من نسائهم، الآية. هذا الذي في القرآن. وكفارة الوطء في رمضان ثبتت في السنة، قال النبي صلى الله عليه وسلم: الرجل هل تجد رقبة؟ قال: لا، ولم يقل مؤمنة. فإذا كانت 3 نصوص ليس فيها التقييد بالإيمان، ونص واحد فيه التقييد بالإيمان، وهذا النص الواحد يختلف عن البقية بأنه أعظم منها من وجه، وإن كان أخف منها من وجه آخر، فالتي فيها التقييد بالإيمان هي كفارة القتل، وهي أعظم من الموجبات الأخرى، فهي أعظم من الظهار ومن الجماع في نهار رمضان ومن الحنث في اليمين، وأخف منها من وجه لأنها خطأ وهذه عمد. وعلى كل حال، المؤلف رحمه الله يشترط الإيمان في كل الكفارات، ودليل أن الله شرط الإيمان في كفارة القتل فقيس الباقي عليه، لأن الموجب واحد وهو عتق الرقبة، ولأنه ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم أن معاوية بن الحكم قال: يا رسول الله، الحديث. ولم يستفسر الرسول صلى الله عليه وسلم ما هي الرقبة التي عليه. فإذا كان لا يمكن إعتاق الكافر في غير الكفارة، ففي الكفارة من باب أولى، ف فدل هذا على أن الإيمان شرط في جميع الرقاب الواجبة. ثم نقول أيضا من جهة النظر أنه إذا أعتق الرقبة وهي كافرة فإننا لا نأمن أن يلحق بالكفار لأنه كافر وتحرر ولا لأحد عليه قول، وإذا كان مملوكا فلا يقدر أن يذهب عن سيده، فإذا كان يخشى من هذه المفسدة فإنه لا يعتق الكافر بل يبقى، وهذا القول رجحانه قوي. أما الذين قالوا إن الله تعالى أطلق في موضعين وقيد في الثالث والرسول عليه الصلاة والسلام أطلق في الموضع الرابع، فقالوا نطلق ما أطلقه ونقيد ما قيده الله، والأسباب مختلفة، فليس الحنث في اليمين ولا الظهار من الزوجة كالقتل، فالقتل أعظم، فلهذا اشترط الله في كفارته أن تكون الرقبة مؤمنة، وإذا كان القتل أشد فلا يمكن أن نقيس الأخف على الأشد، فكلامهم جيد لولا ما يعارضه. ومن ثم اختلف العلماء في كفارة القتل هل يش ومن ثم اختلف العلماء
في المهم يعني التعليل واضح، وهذا يعني التعليل الجيد أن الكاف ربما رجع وكذا فيحمل مطلق على المخالف، ولأن أصلا الكافر الذي أبى أن يكون عبدا لله فبقى في الرق والأليق، وأمر أظهر من هذا ما هو يا إخوان؟ أصلا سبب دخولي في الرق كان ماذا؟ سبب دخولي في الرق كان ماذا؟ كان بقاؤه على الكفر وإصراره على بقاء على الكفر رغم سيف الإسلام الموجود، فسبب رقه الكفر، فلا نعتقه مع وجود مع بقاء السبب، إذا كان سبب أصلا الرق هو الكفر فلا نعتقه مع بقاء السبب، فلهذا يكون التقييد بالإيمان هذا الأليق نظرا وأثرا. نعم
ترجح الشيخ ترجح الشيخ.
نعم
قال ومن ثم اختلف العلماء في غير كفارة القتل هل يشترط الإيمان أو لا يشترط، والراجح الاشتراط لقوة دليله وتعليله ولأنه أحوط وأبرأ للذمة.
نعم نعم اقرأ.
قال الشيخ ابن عثيمين فظاهره أن الرقبة تجزئ ولو كانت كافرة، وهذا مذهب الإمام أبي حنيفة وأصحابه وابن المنذر وجماعة من أهل العلم، قالوا لأن الله تعالى قال فكفارته إطعام 10 مساكين من أوسط المطعمون أهلكم أو كسوتهم أو تحرير رقبة وأطلق، فبينما قال سبحانه في كفارة قتل الخطأ ومن قتل مؤمنا خطأ فتحرير رقبة مؤمنة، فقيدها الله تعالى بالإيمان، وفي كفارة اليمين والظهار أطلق وليس لنا أن نقيد ما أطلقه الله إلى آخره.
نعم المهم نعم نعم هذه يعني فيها الخلاف يكون فيها الخلاف. نعم
قال الشيخ الرشيد رحمه الله تعالى فإنما هم فيه متبعون للكتاب والسنة، فهم متبعون لا مبتدعون، مقتدون لا مبتدون، فأقوالهم وأفعالهم واعتقاداتهم كلها مقيدة بالكتاب والسنة، ولهذا سموا أهل الكتاب والسنة لاتباعهم للكتاب والسنة وتقيدهم بما جاء فيهما وتحكيمهما في الكثير والقليل ونبذهم كل ما خالفهما، فهم يزنون أقوالهم وأعمالهم واعتقادهم بالكتاب والسنة إذ لا نجاة إلا باتباعهم.
هذا في الظاهر، فميزان الظاهر حديث النبي حديث عائشة في الصحيحين من أحدث في أمرنا هذا ما ليس منه فإنه رد، وميزان الباطن حديث عمر في الصحيحين إنما الأعمال بالنيات. إذن عندنا ميزانان، ميزانان لسائر الأعمال، ميزان في الظاهر وهو حديث عائشة من أحدث في أمرنا هذا ما ليس منه فإنه رد في الصحيحين وفي رواية مسلم من عمل عمله، ميزان للباطن هو حديث أمير المؤمنين عمر رضي الله عنه في الصحيحين من أعمل بالنيات، هذا ميزان للظاهر وهذا ميزان للباطن، وهما من الأحاديث التي عليها مدار الإسلام، إنما الأعمال بالنيات، من أحدث في أمرنا هذا ما ليس منه فإنه رد، لأن هذا ميزان لقبول باطن وقبول ظاهر. نعم ولا فهم يزينون، شوف يزينون، إذا أهل السنة يزينون أقوالهم وأعمالهم واعتقادهم بالكتاب والسنة، ليسوا يعتقدون أولا ثم يستدلون ثانيا، وإنما يستدلون أولا ثم يعتقدون ثانيا. فالفرق بين أهل السنة والجماعة وبين أهل البدع في طريقة الاستدلال ما هي؟ أن أهل السنة والجماعة يستدلون أولا ثم يعتقدون ثانيا ليكون اعتقادهم مبنيا على الاستدلال. وأما أهل البدع فيعتقدون أولا ثم يستدلون ثانيا ثم يستدلون ثانيا. يبقى إذن اعتقادهم سبق استدلاله، ولهذا ينتقون من الأدلة، ينتقون ويأتون بما يهوون ولا يأتون بكل الأدلة فينظرون إليه نظر أعور. أما للسنة والجماعة يتقيدون بالأدلة، حتى ألفاظ الأدلة يتقيدون بألفاظها ما استطاعوا إلى ذلك سبيل. حينما يقولون من مات على معصية وهو مرتكب الكبائر فهو تحت المشيئة، إن شاء غفر الله له وإن شاء عذبه. يأخذون نص حديث عبادة بن الصامت في الصحيحين أن النبي قال ومن أصاب من ذلك شيئا ثم ستره الله فأمره إلى الله، إن شاء عاقبه وإن شاء عفى عنه. كفر دون كفر يأخذونها من ألفاظ السلف. نعم.
قال ولا طريق موصل إلى السعادة في الدنيا والآخرة إلا بسلوك الصراط المستقيم. نعم. الذي أوصانا الله بسلوكه.
الله أكبر الله أكبر. واضح والله يا أخواني، من أوضح ما يكون سبحان الله، مش من أوضح، لا أوضح، أوضح شيء طريق السلف، ومع ذلك قل من يسلكه، قل من، وكأن هذا الطريق معمن عليه ما يبصره أحد سبحان الله، مع وضوحه ومع اتساعه ومع استقامته ومع ظهوره، مع ظهور وضوحه ومع اتساعه ومع استقامته ومع وجود الألوية والرايات عليه ومع وجود الثقات يدعون إليه، ومع ذلك قل من يسلك. يا حسان تعالى، يا عسلان تعالى، يا عبد المقصود تعالى، يا قرضاوي ارجع، يا سلمان، يا سفر، يا كل من في الأرض من يزعم السلفية. باختصار يا الله، باختصار، بدلا من النقد فيكم ليلا ونهارا، هات كتابا سلفيا حدثوا منه. لماذا حرمتم على أنفسكم وعلى طلابكم كتب السلف؟ لماذا؟ لماذا حرمتم على أنفسكم كتب السلف؟ سبحان الله، عجيب. يعني كتب واضحة بكثرة وأنتم تقولون سلفية سلفية سلفية، لماذا تجعلونها رؤى شخصية ليست قواعد سلفية؟ تجعلونها رؤى شخصية، أرى أرى أرى. نزل أبو الحسن المأربي إلى مصر ما حدث من كتاب سلفي، صار يمدح الثورة وصار يمدح أربابها وصار يمدح أهلها وصار يثني على هذا وينزل هنا ويتفق مع هذا، أهم شيء عنده إحضار المداخلة، صف حساباته هناك هنا، يعني بيحاول يصف الحسابات بينه وبين الشيخ ربيع فين؟ هنا صف الحسابات، ما أحد بيمشي بيه في الدنيا. ولو قلت له وهو شوف ايه كلامك هذا، تقول له يا ابا الحسن ما الذي خالف فيه المداخلة وعلى رأسهم الشيخ ربيع السنة؟ يقول لك غلاه في التجريح. ألا يعني ما عندهمش سنة خلفوها، لا في أسماء وصفات ولا طعن في صحابة ولا طعن في أنبياء ولا تقعيد قواعد جديدة محدثة في المنهج زي ما عندك. ألا هل قالوا الخروج معلم بالمصلحة والمفسدة؟ فإذا لم يكن مفسدة إذا يجوز الخروج؟ هل قالوا ذلك مثل ما تقول أنت؟ ليه؟ يعني لماذا هذا كله؟ كتب السلف موجود، يزينون أعمالهم وأقوالهم واعتقادهم وأخلاقهم بميزان الكتاب والسنة بفهم سلف الأمة، اللي هو فين؟ كتب السلف. هذه كتب السلف. تلاقي الواحد فيهم واحد كان في المغرب قال له المغراوي وهذا أنا قابلته وجلست معه كثيرا، وكان سبحان الله يعني على جادة، كان شديد على أهل البدع ومعروف، ولا ينازل محني إصبعه بالأحمر واخد طلابه متصورين. رح فين انت؟ رح فين؟ رح فين؟ وكلام أيضا في المداخل. فالله المستعان، كتب السلف كاشف مهم جدا، كتب السلف بفهم السلف. يا شيخ ما هي كتب السلف بقى خلاص، انت عايز فهم السلف، ما هو ده فهم السلف، فهم السلف لو تركناه. انما المعلق مشكلة في المعلق على كتب السلف، مشكلة في المعلق على كتب السلف. يعني احتاجنا نشوف يا اخوان، مش بنقول لكم الواقع بيفرز كل ما انتج مخالفة لابد ايه، لابد تنتج له ما يضاد المخالفة. الان كتب السلف تجد من يشرحها بفهمه هو، لا، فهم السلف تشرح الموضع، يبقى اذا يكون بفهم الايه السلف، لا تخرج عن الموضع عن 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 الكلام اللي امامك بتعليقاتك التي تفسد بها ماذا؟ تفسد بها ما ورد عن السلف. زي ياسر البرهامي كده يجيب كتب السلف عدم خروج الحاكم الظالم والاجماعات وكل هذا، وبعدين يقول لك هذا فين، يجي بقى يبطل هذا المفعول، هذا فين في الحاكم اللي بيحكم بما انزل الله، انما الذي يحكم انزل الله ليس في شيء من ذلك. يبقى احنا نريد تعليقا على هذا، نريد تعليقا سلفيا على الكتاب السلفي. نعم.
قال: وهو ما كان عليه النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه. قال الله تعالى: وأن هذا صراطي مستقيما فاتبعوه ولا تتبعوا السبل. فأهل السنة يجعلون كلام الله وكلام رسوله هو الإمام الذي يجب اتباعه والرجوع إليه عند التنازع.
الله أكبر، الله أكبر. ومن دعا إلى نفسه ولو كان أعلم أهل الأرض، إذا دعا إلى نفسه ودعا إلى اتباعه فهو منحرف، منحرف. أي مشيخ يدعو إلى نفسه فهذا منحرف، إنما يدعو إلى منهج السلف. وأقول لك ليس في منهج السلف فقط، أي مشيخ يدعو إلى نفسه في العلم فهو منحرف. ليه يا فاروق؟ لأن الذي يدعو إليه إن كان هو الذي عليه العلماء في كل فن فلا يدعو إلى النفس، يدعو إلى ما عليه العلماء. وإذا كان خلاف ذلك فلا حاجة لنا فيه. بس إذا كان أي شيخ اللي يدعو لي في أي علم، عقيدة، فقه، حديث، تفسير، أي شيء، إذا كان الذي يدعو لي هو الذي عليه السلف، إذن يحيل على السلف. وانت تحيل على ما اقول فرع، لانت ولا انت محصل حاجة. يعني تخيل مثلا يعني النيل من عند اثيوبيا، من عند اثيوبيا الى هنا، انت ايه بقى؟ يعني الترعة اللي امام بيتي ده ولا حتى محصل الترعة هذه. فخلاص انت احل الى المنبع، الى المنبع الذي اصله من الجنة كالنيل كده، الى المنبع، تعال الى المنبع واحد عليه، ودعك من هذه الفروع المتكاثرة. تعال الى المنبع. فاذا كان الذي تدعو الى اي مسألة من المسائل، شوف يا اخواني فقه، احنا الان في مسألة تحرير الرقبة الكافرة نشوف كلام العلماء، لازم نرتبط بالعلماء. طب لو وجدنا ان العلماء قد اتفقوا على شيء في هذا، يبقى لا يسعك الخلاف، حتى لو عندك نظر، نظرك هذا نعطل لنظر السلف. واحد يقول لك يا شيخ لا، نعطل الكتاب والسنة، ما هو نظر السلف ايه؟ وانا بقول لك نظر السلف، مش نظر ابن تيمية، مش نظر احمد، انا بقول لك نظر السلف، نظر السلف. يعني ايه؟ يعني السلف اتفقوا على هذا، عطل نظرك، دي نظر السلف. لان نظر السلف نظر صحيح. يعني كم شيخ 6 على 6 عندك انت بقى، 6 على 6 ما لناش دعوه به، هو اسمه نظر صحيح. ما بيقاس 6 على 6 ولا 12 على 6 ولا 24 على 6، ما بنحطش فيه ارقام، اسمه نظر صحيح. نظر السلف نظر صحيح. يبقى لو انا نظري في المساله كذا وتبين لي اتفاق السلف مباشرة، كما إذا تبين لك النص من كتاب وسنة وجب عليك أن تعطل النظر أمام النص اللي يخالف النص وجب عليك تعطله، فكذلك السلف. أيوة بس السلف مش نص، لا السلف نص، نص في الإحالة عليهم ويتبع غير سبيل المؤمنين، وكذلك جعلناكم أمة وسطا تكونوا شهداء على الناس. يا الله ما أسلم هذا الطريق، ما أسلم. هتجيب لهشام مسألة خالف فيها العلماء يوما ما، يبقى أنا جاهل فيه، إنما يظهر لك كلام العلماء وأقول لا كلام العلماء هو المتفق عليه، لكن لا تلزمني بقول من قولي، لكن كلام العلماء متفق عليه يبقى أنا جاهل به، جاهل به. أشهدكم أني راجع حيا وميتا عن كل مسألة خالفت فيها السلف إذا اتفقوا عليها فقها عقيدة لغة أي تفسيرا. واحد يقول طب انتوا بتخلفوا بقى ليه رسلان اللي بيقول لك انا راجع حي وميت، راجع حي وميت وعنده ترك موجود، ترك موجودة ما قسمهاش ولا عرفنا اياها، انما ترجع حي وميتا عما تعرفه. ما في احد لو في كلامه ما يؤخذ عليه، لكن قد لا يعرفه، انما حينما يكون بين يديه تركه كامله يقول لك انا راجع انا حيا وميتا، هذا يضحك على اتباعه، هذا يضحك على اتباعه. فاذا عطل نظرك النظر السلف، نظر السلف نظر صحيح، هو سبيل المؤمنين، هو الصراط المستقيم، هم الجماعه، هم انا علي وهم اصحابي، هم الطائفه المنصوره، هم الفرقه الناجيه، هم اهل الحديث والاثر، هم اهل السنه والجماعه. عطل النظر، فلماذا لا نبني منهجنا على هذا يا اخواني؟ لماذا لماذا نخترع قواعد في الجرح والتعديل، قواعد في طلب العلم، قواعد في، ولهذا انا بقول لكم بملء في، احذروا اي واحد يدلكم على شيء ليس راجعا الى قاعدة العلماء، القاعدة الواضحة، ليس القاعدة التي ينزلها هو على فهمه، القاعدة الواضحة. لا تستمع لكلام احد. ياسر اوعى تسمع سمير، سمير هو قاعدة تمام، اقول له روح للشيخ، اقول له مش جاي لك انت، ما تسمع لحد، واضح؟ فيا شريف لا تسمع لاحمد، يا احمد لا تسمع لعبد اللطيف، ما احد يسمع لاحد. عندك شيء اعرضه، احنا عندنا ميكروفون وحاطين 7 سماعات ولا 5 ولا 6، هنقوله في الميكروفون، انت بتقولوا ليه بينك وبين، ليه خايف من ايه؟ ناقش، ان كان خير كان حقا يبقى نعممه، تم تعميم هذه القاعدة، كان غير ذلك نصحح، تم تصحيح هذه القاعدة، لان هذا الذي يفسد، هذا الذي ايه، هذا الذي يفسد، هذا الذي يفسد. فتربى على هذا، قاعدة العلم أقدم من أي شيخ، قاعدة الحق أقدم من أي شيخ، كل شيء يؤخذ من قوله ويرد، بس إيه لما تيجي ترد، ترد ردا صحيحا، ترد ردا، تناقش في الشيخ، تناقش في أهل العلم، تجيب كلام أهل العلم إلى آخره. أحد إخوانكم بيقول أنا أدعو للسلطان بالتوفيق، لكن ما بقولش بقى ويعني سدده وارشده بقول بس التوفيق. ليش يعني؟ طيب ليه انت بترى هذا؟ ليه انت لا ترى؟ انت لا ترى، انت تأتي بما رأى السلف. ايه الفرق بين اللهم وفق وبعدين وبين اللهم وفقه وسدده؟ شوف يا اخواني، شوف كيف الانسان بيشغله الشيطان، يعني ان هذا مثلا مبالغه، مبالغة في إيه؟ اللهم وفق اللهم سد اللهم اشفه، إن كان يحارب اللهم انصره، إن كان مريض اللهم اشفه، إن كان أدعو. هل أتيت بما قاله السلف؟ يبقى أنت تقول إيه؟ السلف قالوا، الإمام حرب قال ندعو له بالتوفيق فقط، وقد قال البربري إذا رأيتم الرجل يدعو بالتوفيق والسداد فاعلموا أنه صاحب سوء بدعة، إنما إذا رأيتم الرجل يدعو بالتوفيق فقط فاعلموا أنه صاحب سوء. هات لي الكلام ده، هل موجود؟ شوف الشيطان كيف يشغل. كل كتب السلف بتقول إيه يا محمد يا عمر؟ الدعاء للسلطة. قالوا ادعوا بواحد اثنين ثلاثة أربعة. الممنوع ما هو يا أخوان؟ أن تدعو للسلطان دعاء فيه تعدي، والتعدي إنما يكون بما خالف الشرع أو بما خالف القدر. لا تدعو بما يخالف الشريعة شرعا وقدرا، شرعا وقدرا. أما أن تأتي إلى التقييد بما ترى ما يصلح، وبالتالي يبقى لسنا في 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 نحن في غنى من إيه؟ من أن تورد وبعدين أن نرد، وبعدين ممكن واحد يسمع الكلام فيقتنع بكلامك أنت، لأن كما قلت لكم القاعدة معروفة، خلي بالكم خلي بالكم، كلام الطالب للطالب أسرع من كلام الشيخ للطالب. شيخ معقول يعني يبقى كلام الشيخ كلام الطالب للطالب أسرع؟ ليه؟ لأن كلام الطالب يستشرفه الشيطان. عارف المرأة العجوز الشباب بيجروا وراه، بس لما تكون مغطية ما مش عارفين انها يعني بيجروا وراه بيعكسوها، وبعدين يتقولون بقى ارجع يا ابني انت وهو مش عارف. كأن انت اللي بنجري وراك من ساعتها. يقول يا سنانة واحد مركبة طقم يا رجل. بس انت ما انتش عارف. واخد بالك؟ تفكر بقى يعني واحدة فهي كده هو بالظبط كلمة اخوك ده والنقل اللي جايبه من عند عبد الرزاق ومن هو النقل ده بيقوم ياخده الشيطان ويزينه ويزيفه، انما كلام الشيخ لا، بيصد الشيطان عنه ويورد الوساوس ويورد الشكوك حتى يحول بينك وبين، حتى ولو كان هو كلام السلف. فدي قاعدة معروفة، ولهذا أكثر الناس يتبعون المشايخ ولا يتبعون أهل الباطل، أكثر الناس يتبعون أهل الباطل دعك من المشايخ وأهل العلم، أكثر الناس يتبعون الأنبياء وأكثر الناس يخالفون الأنبياء، دعك من كلام الأنبياء، كلام الله كلام الله. ولا أقول في أمة اليهود ولا في أمة النصارى ولا في أمة المجوس، كلام الله في أمة الإسلام. الأكثر على خلافي أو الأكثر على اتباعي كلام ربي في أمة الإسلام التي تؤمن بأن الله ربها، هذا له مخالفة للآية هذه، والثاني له مخالفة في الآية الثانية، والثالث مخففة في الرابعة والخمسة والعشرة الستة ألف آية وأكثر الأمة تخالفها، هذا يخالف وهذا يخالف وهذا يخالف وهذا يخالف، هذا كلام ربي. يبقى كلام العلماء ماذا؟ فهذا أمر معروف معلوم. نعم، هذا ميزان عظيم. فأهل السنة يجعلون كلام الله وكلام رسوله هو الإمام، الإمام الذي يجب اتباعه والرجوع إليه عند التنازع. نعم،
قال الله تعالى فإن تنازعتم في شيء فردوه إلى الله والرسول الآية. فكما يجب إفراد الله سبحانه بالعبادة يجب توحيد الرسول صلى الله عليه وسلم بالتحكيم، فهما توحيدان، فهما توحيدان لا نجاة للعبد من عذاب الله إلا بهما، توحيد المرسل وتوحيد متابعة الرسول.
الله أكبر. وتوحيد المرسل، توحيد المرسل وتوحيد المرسل، توحيد المرسل ربوبية وألوهية وأسماء وصفات، وتوحيد المرسل بالاتباع. فلواحد كن واحدا في واحد. بس هو ده الخلاص، هو ده الدين أصلا. فلواحد كن واحدا في واحد. ها عارف يا أخ محمد؟ والله هو ده المنهج كله. هذا هو المنهج كله. فلواحد الله كن واحدا أخلص، لا تذهب يمين ولا شمال ولا قلبك يتعلق بها، الإخلاص. في واحد سبيل طريق واحد، فلواحد قل هو الله أحد، كن واحدا فاعبد الله مخلصا له الدين، في واحد وأن هذا صراط مستقيما فاتبعوه ولا تتبعوا السبل. فلواحد كن واحدا في واحد. وبعدين فسر بقى، ليس ككلام الصوفية اللي ماله تفسير والإشارات، لا. نعم.
فلا يحاكم إلى غيره.
طب لو قيل لكم بأن هذا التوحيد اللي جعل للرسول هذا يرد عليكم استقولون التوحيد ثلاثة أقسام، فعلما جعلتمونا قسما رابعا، أنتم الآن جعلت قسما رابعا، قول يا إسماعيل الآن ده قسم رابع أهو، هيقولك ده قسم رابع، يقولون لك هذا قسم، أنتم قلتم بالتوحيد ثلاثة أقسام وحاربتم الدنيا على توحيد الحاكمية، لما وضع لكم توحيد الحاكمية قلتم بس السلف قالوا ثلاثة فلا تجعلونا رابعا، ولأن توحيد الحاكمية هذا إن صحت التسمية، طبعا ما تصح التسمية دي، فلكن توحيد أن الله حكم، نعم، أن الحكم لله، نعم، فرض الله بالحكم، فرض الله بالحكم، نعم. طيب يقولون لك الآن أنت قلت بتوحيد جديد، توحيد المرسل. على فكرة كثير من حزبين ما عرفوش السر هذا، ولهذا تجد يعني الكلام ده الخواص شوي، لكن كثير من الحزبين لا يعرفون هذا، لأنه لا يجدون عالما يوافق على إيه توحيد الحاكمية. لكن العلماء على توحيد مين؟ توحيد الاتباع. فلو جابوه، لو جاءوا به، لو كان عرفوا عبد الرحمن عبد الخالق قبل أن يموت، ولو عرفوا رص، ولو عرفوا الحويني الآن، لقال بس هذا دليله، هذا قسمه غير توحيد الربوبية والألوهية والأسماء والصفات. فكيف الرد؟ ها قول يا اسماعيل، من يدخل باللزوم؟ عرفتم؟ عرفتم احنا لازم نتكلم كتير، لازم نتكلم كتير، لازم باللزوم. طب ما هو الحاكمية بيقول لك باللزوم يا اسماعيل، ما هو بيرد عليك بيقول لك باللزوم، مش معنى لزومك انت يلزم ولزومي لا يلزم، ما هو قال لك الحاكمية اللزوم برضه، هو انت معترض إن بأن الله يفرق في الحكم في حد ذاته؟ طيب طالما الله يوحد في الحكم وهو الحكم وحدة، إن الحكم إلا لله وأنحكم بينهم بما أنزل الله، يبقى خلاص. فلو قلنا بلزوم بقى خلاص هتقول إيه وإنت مقرر عندك إن مفيش حاجة اسمها توحيد حكمية وكذا، ما هو ده اللزوم. قول يا محمود معصر ايه؟ ايوه تمام. ده ايه؟ ده خاص بشكل حضرة وعليه، يعني يبقى التوحيد اربعة، ثلاثة خاصة بالله وواحد خاص بالرسول، صح ولا ايه؟ وقفت ليه؟ نقول كده اربعة ولا نقول كام؟ يعني كده توحيد الاتباع وده خاص بالنبي صلى الله عليه وسلم في الشهاده، يبقى شهاده انا محمد رسول الله. طيب احسنت، اذا نقول التوحيد اربعه، يعني واحد ربوبيه، اثنين الوهيه، ثلاثه اسماء وصفات، اربعه توحيد اتباع للرسول، نقول كده. انا عارف، انا منهجي، شوف يا محمود، انا أقري المنهج عشان عارف انتوا لما تيجوا تناقشوا هتناقشوا بالمسموع مش بالمقروء، عشان كده محد اياك حد فيكم يلوم ويقول الكلام ده متكرر. انا بقري المنهج عشان ما تحتاجش، شوف كثير من الواضع مش هتذاكره، هتنقله اللي انت فاكره في درس هتنقله. فدلوقتي اسماعيل قال باللزوم، رد عليك يا اسماعيل قالك والحاكميه باللزوم. محمود دلوقتي اجاب اجابه صحيحه في ايه؟ في ان ده توحيد خاص بالرسول. يعني يا محمود نقول اربعه، اربعه يعني تتم الثلاث. هيبقى اما اقول اربعه يا محمود يعني معناه في باب واحد، يبقى ربوبيه قولوا واحد، قولوا هي اثنين، اسماء وصفات ثلاثه، ها اتباع اربعه. لا يا محمود، طالما ان انت يا حبيبي فصلت ده لشهاده ان محمد رسول الله، بقى ده واحد لوحده، ما بقاش اربعه. يبقى توحيد الالوهيه الثلاثه، توحيد الرب ثلاثه، توحيد شهاده ان لا اله الا الله دي ثلاثه، وتوحيد الرسول واحد. ما عندناش اربعه، ما عندناش قسم رابع، ده قسم واحده، ده مش قسم رابع، ده قسم ايه؟ واحد. يبقى نقول يا محمود دلوقتي الاتباع ده رابع؟ لا، نقول ايه؟ ده قسم خاص وحده بشهادة ان محمد رسول الله. يبقى احنا عندنا التوحيد كام؟ ثلاثة ولا اربعة؟ ثلاثة. طيب والاشكال اللي بيننا وبينهم ثلاثة ولا اربعة؟ صح؟ الاشكال بيننا هم ثلاثة ولا اربعة؟ ثلاثة ولا اربعة بالحاكمية؟ فاحنا بنقول له مفيش ثلاثة خالص، مفيش ازيد من ثلاثة، وممكن نقول اثنين بالاعتبار العام، توحيد طلبي، طلبي إرادي، وتوحيد علمي خبري. طلبي إرادي، طلبي يا محمود، طلبي يعني ألوهية، وتوحيد علمي خبري يعني ربوبية وأسماء وصفات. زي عندنا الإيمان قول وعمل، أو نفكه نقول قول، اللسان، اعتقاد، الجنان، عمل الجوارح والأركان. التلاتة ما خالفوش الاثنين، دي فقط إيضاح بس، فما ليس تعارض بين أن التوحيد علمي خبري أو وطلب إرادي، فيكون تكون أقسامه قسمين، وبين أن أقول توحيد ربوبية، توحيد ألوهية، توحيد أسماء وصفات، لأن الإثنان سميت فيها الثلاثة، الإثنان سميت فيها فيهما الثلاثة. قلت توحيد علمي خبري يتضمن توحيد الربوبية وتوحيد الأسماء والصفات، يبقى إثنان، وتوحيد طلبي يتضمن توحيد الألوهية، يبقى الاثنان مشروحان. ولما أقول الإيمان قول وعمل، قول وعمل، فهذا أشرحه في قول اللسان، اعتقاد الجنان داخل فيه قول القلب وعمل القلب، عمل الجوارح والأركان. هذه عبارات فقط تتنوع لكن المعنى واحد. يبقى إذن هل توحيد الاتباع هذا توحيد المرسل، النبي صلى الله عليه وسلم أن يوحد بالاتباع، وأن هذا صراطي مستقيما فلا تتبعوا ولا تتبعوا السبل، فلا وربك لا يؤمنون حتى يحكموك فيما شجر بينهم. يبقى كما أن عندي إن الحكم إلا لله، فعندي في القرآن نفسه، في القرآن نفسه، وما آتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا، عند في القرآن نفسه، إنما كان قول المؤمنين إذا دعوا إلى الله ورسول يحكم بينه أي يقول سمعنا وأطعنا، وما كان لمؤمن ولا مؤمن إذا قضى الله ورسوله أمرا أي يكون لهم الخيارة من أمره. قل بقى إسماعيل، هل الآن توحيد الاتباع هذا قسم رابع؟ ها؟ هذا قسم مستقل يتضمن شهادة أن محمدا رسول الله، وبالتالي لا يصح لكم الاستدلال بهذا علي حينما أقول أقسام التوحيد ثلاثة، فتقول عندنا الحكمية مثل الاتباع. نقول الحكمية داخلة في الثلاثة، داخلة في الثلاثة، وهي متعلقة بتوحيد الله، فلا حاجة جت لنا إلى هذا. فالحاكمية هذه يعني إفراد الله بالحكم داخل في الربوبية، وداخل في الألوهية، وداخل في الأسماء والصفات، هذا تتضمنه شهادة لا إله إلا الله. وأما التوحيد الذي تتضمنه شهادة محمد رسول الله فهو توحيد الاتباع، توحيد المرسل، وهو النبي صلى الله عليه وسلم، فكل الطرق إلى الله مسدودة إلا طريقه، فمن سلك إلى الله طريقا غير طريق النبي صلى الله عليه وسلم كان مغلقا، كل الطرق مسدودة، هو طريق واحد. كلهم في النار إلا واحد، كلهم في النار إلا واحد. قال من يا رسول الله؟ قال ما أنا عليه اليوم وأصحابي، ما أنا عليه اليوم وأصحابي. نعم، يبقى لا إشكال إن أنا أقرأ للعلماء إن في توحيد غير الثلاثة، وفي نفس الوقت ماذا؟ لا يستدل علي بهذا في ردي على ردي قسم توحيد الحاكمية. نعم،
فلا يحاكم لا غيره ولا يرضى بحكم غيره، فمن أعرض عن الكتاب والسنة ورغب عن تحكيمهما أو زعم حصول السعادة والفلاح بالاستغناء عنهما والتحاكم إلى غيرهما كائنا من كان من كان، فقد نبذ الإسلام وراء ظهره.
نعم.
قال تعالى: فلو ربك لا يؤمنون حتى يحكموك فيما شجر بينهم الآية.
نعم.
وعن عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا يؤمن أحدكم حتى يكون هواه تبعا.
نعم. لما طبعا الحديث ضعيف لكن معناه صحيح. نعم.
قال النووي: حديث حسن صحيح، رويناه في كتاب الحجة بإسناد صحيح. وتقدم ذكر معنى الاتباع هو الاقتفاء والاستنان، وهو الاقتفاء والاستنان،
وذكر الراجح ضعف. نعم.
وذكر ابن القيم رحمه الله تعالى الفرق بين الاتباع والتقليد، وذكر الأدلة في ذم التقليد، وذكر الإجماع الذي ذكره ابن عبد البر أن المقلد ليس معدودا من أهل العلم.
نعم، ابن البر ذكر هذا الإجماع أن المقلد لا يكون عالما. المقلد ما يعرف الأدلة ولا أوجه الاستدلال، فلهذا لا يسمى عالما. المقلد يتبع غيره، ولهذا التقليد معنى اتباع قول الغير بلا دليل، اتباع قول الغير ما يدري عن الدليل، فكيف يكون عالما؟ عالم يعني مستنبط، عالم يعني يعرف دليل ما قال، هذا هو العالم. فلهذا نقل ابن عبد البر الإجماع على أن المقلد لا يكون ماذا؟ لا يكون عالما. طبعا هذا التقليد بالمعنى المعروف، لكن قد يطلق على الاتباع تقليد. الاتباع طبعا هو اتباع بدليل، والتقليد اتباع بغير دليل، ده الفارق. لكن قد يطلق على الاتباع تقليدا لكن بالسياق بقى، يعني التقليد اللغوي أقول إيه؟ نحن نقلد السلف فيما ذهبوا إليه، يعني نتبع. ولهذا البربهاري ذكر اللفظة دي كثيرا في كتاب شرح السنة، والمراد بها ماذا؟ الاتباع. كما أنهم قد يشنعون على الأقيسة والقياس وكذا كذا، والمراد به الرأي المحض الذي لا يبنى على دليل، وليس القياس المعتبر عند أهل السنة. نعم. ثم قال بعد كلام
فإن الاتباع سلوك طريق المتبع والاتيار بمثل ما أتى به. وذكر كلام ابن
خويز من داد،
وذكر كلام ابن خويز من داد أن التقليد معناه في الشرع الرجوع إلى قول لا حجة لقائله، وذلك ممنوع في الشريعة، والاتباع ما ثبت عليه حجة. وذكر في الكوكب المنير شرح مختصر التحرير الفرق بين التأسي والموافقة، فقال: التأسي برسول الله صلى الله عليه وسلم فعلك كما فعل لأجل أنه فعل، وأما التأسي في الترك فهو أن تترك ما تركه لأجل أنه ترك، وأما التأسي في القول فهو امتثاله على الوجه الذي اقتضاه، وإلا
أي وإن لم يكن كذلك في الكل، وإلا
أي وإن لم يكن كذلك في الكل فهو موافقة لا متابعة.
نعم.
لأن الموافقة المشاركة في الأمر، وإن لم يكن من أجله فالموافقة أعم من التأسي، لأن الموافقة قد تكون من غير تأسي. انتهى.
نعم، يعني الخلاصة أن التقليد اتباع قول الغير بلا حجة، ما يدري، المهم أنه سأل أهل الذكر، المهم أنه اتبع قول الإمام مالك لكن ما يدري ماذا عن دليله، إنما العالم هو من عرف الدليل، يبقى ذهب إلى هذا القول بدليل. ولهذا يا أخواني حينما نأتي نجيب في مسألة، وهذه كثير من الطلبة قد يخطئ فيها، تقول له يقول مثلا أنا أذهب إلى قول كذا أو أفتي بكذا، طيب ليه؟ يقول لك هذا ما هذا قول مالك، هذا قول الشافعي، هذا قول أحمد. هذا غلط، فجعلت الحجة ماذا؟ أن هذا قول الشافعي، هذا قول أحمد. اجعل حجة الدليل ثم تقول وهذا مذهب أحمد بعدما تذكر الدليل، لأن الحجة هي الدليل. فانظر دليل أحمد الذي أنت رجحته، انظر إلى دليل مالك الذي أنت رجحته، فقل الدليل من هذا من الكتاب والسنة كذا كذا كذا، وإلى هذا ذهب مالك، ذهب أحمد، ذهب الأوزاعي، ذهب إسحاق. إنما تعترض على واحد أو تفتي أنت ابتداء بالشيء وتقول هذا قول أحمد، هذا قول الشافعي، غلط. ليه؟ لأن الخصم يقول لك وأنا قولي قول أبي حنيفة وقول الإمام مالك. فإن قال، فإن قلت الشافعي قال هو مالك، طب ماذا تصنع؟ ها؟ إذن ما الذي يفصل بينكما؟ الدليل. إذن طريقة الاستدلال ما هي؟ على شيء، الاستدلال بالكتاب، الاستدلال بالسنة، الاستدلال بأقوال أهل العلم ابتداء من الصحابة ثم من بعدهم. حتى لما تأتي ترتب في الاستدلال لا تقول مثلا وهذا كلام الشيخ الألباني رحمه الله وهو قول أحمد، لا، يبقى قول أحمد الأول، يبقى ترتب. طب في قول ابن عباس قبل أحمد، يبقى قول ابن عباس. طب قول ابن المسيب أحد الفقهاء السبعة قبل أحمد، يبقى قول ابن المسيب، هذا الأفضل. إذا الطريقة يبقى فتواك تكون مدللة بالكتاب وبالسنة وبأقوال العلم، أقوال العلم ترتبها من الصحابة، من التابعين، من تابعي التابعين، إلى أن تصل إلى ماذا؟ إلى أهل زمانك. إنما يكون كل الحجة اللي عندك إن هذا قول الألباني، كل الحجة اللي عندك إن هذا قول ابن باز، لا. نعم.
قال شيخ الإسلام رحمه الله تعالى: وطريقتهم هي دين الإسلام الذي بعث الله به محمدا صلى الله عليه وسلم.
كلام والله يا أخواني مع سهولتي بس بيغزو القلب، يغزو القلب مع السهولة، يعني سهولة بس عليه نور، كلام عليه نور، كلام السلف عليه النور. أقصد النور عليه كلام السلف، يعني هو ما كان نور إلا أنه كلام السلف صحيح، الأصل كلام السلف وبعدين النور، يأتي النور من كلام السلف. وهدوا إلى الطيب من القول، وهدوا إلى صراط الحميد. الله أكبر. نعم، سبحان الله. نعم.
وطريقتهم هي دين الإسلام الذي بعث الله به محمدا صلى الله عليه وسلم، لكن لما أخبر النبي صلى الله عليه وسلم أن أمته ستفترق على 73 فرقة كلها في النار إلا واحدة وهي الجماعة، وفي حديث عنه أنه قال: هم من كان على مثل ما أنا عليه اليوم وأصحابي.
صار
المتمسكون بالإسلام المحض الخالص عن الشوب هم أهل السنة والجماعة.
نعم.
قال الشارح رحمه الله تعالى: قوله وطريقتهم هي دين الإسلام إلى آخره، أي سبيلهم ومذهبهم وصراطهم المستقيم الذي لا طريق إلى الله سبحانه إلا هو، ولا نجاة إلا بسلوكه. قال تعالى: وأن هذا صراطي مستقيما فاتبعوه، هو دين الإسلام الذي بعث الله به محمد، وهو دينه سبحانه الذي لا يقبل دينا سواه. قال تعالى: إن الدين عند الله الإسلام. وقال: ومن يبتغي غير الإسلام دينا فلن يقبل منه وفي الآخرة من الخاسرين. قوله: لكن لما أخبر النبي صلى الله عليه وسلم إلى آخره، هذا الافتراق مشهور عن النبي صلى الله عليه وسلم من حديث أبي هريرة ومعاوية وعمر بن عوف وغيرهم. فعن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: افترق
عمر بن عوف كأنها مركبة، هو عمر بن العاص وعوف بن مالك، أبو هريرة، معاوية، عمر بن العاص، عوف بن مالك، أنس بن مالك. شوف، ارجع للتخريج يا احمد. نعم.
قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: افترقت اليهود على 71، على 72.
ما في عمرو بن عوف، يعني عمرو بن العاص وعوف بن مالك. نعم.
قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: افترقت اليهود على 72 فرقة، وتفرقت النصارى على 72 فرقة، تفترق أمتي على 73 فرقة. رواه أبو داود والترمذي وابن ماجه مختصرا. وقال الترمذي: حسن صحيح.
وعن معاوية رضي الله عنه أنه قام فقال إن رسول الله صلى الله عليه وسلم قام فينا فقال ألا إن من قبلكم من أهل الكتاب افترقوا على 72 فرقة وأن هذه الأمة ستفترق على 73 كلها في النار إلا واحدة في الجنة وهي الجماعة. رواه أبو داود وفي رواية الترمذي كلهم في النار إلا واحدة. قالوا من هي يا رسول الله؟ قال من كان على مثل ما أنا عليه اليوم وأصحابي. وقال هذا حديث غريب مفسر لا نعرفه إلا من هذا الوجه، والأمة هي الجماعة. قال الأخفش هي في اللفظ واحد وفي المعنى جمع، والمراد هنا أمة الإجابة لا الدعوة.
نعم، أمة الإجابة لا الدعوة، وإلا أمة الدعوة اللي مكلف النبي بها فالمشركون، والمشركون خارج هذه. فالنبي قال ستفترق أمتي على 73 فرقة كلها في النار إلى واحد، يعني أمة الإجابة، يعني الأمة التي تنتسب إلى الإسلام. فدل هذا على أنه ليس كل من انتسب إلى الإسلام يكون ناجيا إلا أن يكون على الإسلام المحض الذي جاء به النبي والصحابة. فهناك فرق تنتسب إلى الإسلام وليست فرقا ناجية. نعم.
قوله ستفترق أمتي إلى آخره، أي أمة الإجابة. وقد وقع هذا الافتراق كما أخبر النبي صلى الله عليه وسلم، فافترقت هذه الأمة إلى 73 فرقة، كل فرقة تضلل الأخرى. وأصول هذه الفرق قيل 5 وقيل 6 وقيل غير ذلك، وهم المعتزلة وهم 20 فرقة، الثانية الشيعة وهي 22 فرقة، الثالثة الخوارج افترقوا إلى 7 فرق، الرابعة المرجئة وهي 5 فرق، الخامسة الجبرية الذين يقولون إنا مجبورون على أعمالنا ويسندون الأعمال إلى الله سبحانه وتعالى، السادسة المشبهة الذين شبهوا الله بخلقه. وهذه الأحاديث فيها أخبار منه
الممثلة. نعم.
وهذه الأحاديث فيها إخبار منه صلى الله عليه وسلم بما يقع.
طبعا تعيين الفرق هذه وكذا ليس هناك دليل على هذا التعيين، وكل عد بحسب ما ظهر له. والصحيح أننا نعتمد على الأوصاف لا على حصر الأعداد. نحن نعتقد كما قال النبي أن الأمة ستفرق على 73 فرق، لكن تعيين 73 أنا طائفة كذا وكذا 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 هذا ما عد أحد إلا وجدت ملاحظة في عد. لكن نقول كل فرقة جانبت سبيل المؤمنين فهي من الثنتين والسبعين فرقة الهالكة، وكل فرقة أصلا بتنشطر إلى فرق وطوائف. فمسألة الحصر وأن المراد بالثلاثة وسبعين واحد اثنين ثلاثة أربعة خمسة كذا 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 هذا لا يمكن أن يكون دقيقا. وعلي نرد على مين؟ نرد على من قال بأن الفرق هذه شيء والجماعات الموجودة الإسلامية شيء آخر. فالجماعات هذه كلها أهل سنة وتسمى بالجماعات الدعوية لكن ليست فرقا. الفرق الخوارج والمرجئة والمعتزلة وغير ذلك أين أتيتم به؟ هل هذه الجماعات لم تخالف أصول أهل السنة؟ إن قد لم تخالف جئنا لهم بما يخالف عند الإخوان، عند التبليغ، عند الدواعش، عند إلى آخر ذلك. إن قالوا الخلاف بينها خلاف تنوع وليس اختلاف ضداد كل طائفة سترد عليك. ولهذا لم يتبنى هذا القول إلا من يزعم السلفي. حر قرأتم لإخواني يقول بأن هذه الجماعات كلها من أهل السنة، نحن والسلفيون والتبليغيون وكذا أهل سنة؟ أبدا. هل سمعتم تبليغي يقول هذا؟ أبدا. إنما الطائفة المخنثة التي لها آلات عدة هي التي تتطوع بمثل هذا الضلال، حتى هونوا من شأن هذه الطوائف وهم لا يهونون من شأن السلفيين بل يعتبرونهم ظاهريين ضلالا. فالتقسيمات هذه إنما أتت لأدعياء السلفية، لأدعياء السلفية. فتطوعوا. وكلمة المخنثين كلمة يستعملها العلماء كشيخ الإسلام شيخ الإسلام يقول بالأشعرة مخانيث المعتزل، مخانيث المعتزل، لأن الأشعرة في برزخ بين أهل السنة وبين المعتزلة. نعم، فهم في برزخ يأتون بهذا القول، القرآن كلام الله غير مخلوق عند أهل السنة، القرآن مخلوق عند المعتزل، عند الأشاعرة اللفظ مخلوق والمعنى غير مخلوق. يبقى المعنى غير مخلوق وفق أهل السنة، اللفظ مخلوق وفق المعتزل، مع طبعا عدم التزام أو طريقة استدلال في إثبات المعنى ليس طريقة أهل السنة، لكن عموما وافقوا في الظاهر، فهم مخانيث. نعم. نعم.
الحديث حديث أبي هريرة وعبد الله بن عمرو وعوف بن مالك وأنس بن مالك.
حديث
حديث أبي هريرة وعبد الله بن عمرو وعوف بن مالك وأنس بن مالك، أنس بن مالك وعوف بن مالك عند ابن ماجه، والاثنين صححهم الشيخ الألباني.
نعم.
وعبد الله بن عمرو عند الترمذي وحسنه الشيخ الألباني.
نعم، يبقى عبد الله بن عمرو وعوف بن مالك. نعم. ومعاوية كذلك حيث معاوية. نعم.
قال الشيخ الرشيد: وهذه الأحاديث فيها إخبار منه صلى الله عليه وسلم بما يقع في أمتي من الافتراق في أصول الدين وفروعه، فوقع كما أخبر صلى الله عليه وسلم، وهذا علم من أعلام نبوته، وفيه ذم التفرق، فإن الخبر خرج مخرج الذم للاختلاف.
نعم.
والأدلة على ذم
وليس مخرج الإقرار. ليه؟ لأن النبي قال كلهم في النار إلا واحدة، كلهم في النار إلا واحدة، دل هذا على أن النبي صلى الله عليه وسلم حذر من التفرق. ثم إن إخبار النبي بأن التفرق حاصل هذا كما قلنا كوني قدري، وعليه ننهى عن هذا التفرق الذي نعلم أنه حاصل حاصل، ومهما دعونا الليل والنهار التفرق حاصل حاصل، لكن ننهى عن ذلك ماذا؟ شرعا، وإن كنا نعلم أنه يقع قدرا، كما ننهى عن الكفر شرعا، وإن كنا نعلم أن الكفر واقع ماذا؟ قدرا. نعم.
والأدلة على ذمه من الكتاب والسنة كثيرة، كما قال تعالى: ولا تكونوا كالذين تفرقوا واختلفوا من بعد ما جاءتهم البينات، وقوله: إن الذين فرقوا دينهم وكانوا شيعا لست منهم في شيء الآية، وفيه عامة أن المختلفين كهالكون إلا فرقة واحدة وهم أهل السنة والجماعة.
نعم، أن المختلفين هالكون إلا فرقة واحدة وهم أهل السنة والجماعة. نعم.
قال الشيخ تقي الدين رحمه الله: وهذا الحديث وما قبله يفيد أن
فرقة ياسر برهامي وأتباعه يضعون في الأمة التفرق، فوضعوا حزب الزور ودعوا الشباب إليه، والشباب كالقطعان يتبعهم، وهذا دليل على أن هؤلاء ما ربوا على السنة، وأن الشباب ما تربوا على السنة، وإنما الشباب عبارة عن وقود لهذه الأفكار. كونوا حزبا سمعا وطاعة، صوروا صورة سمعا وطاعة، أيدوا حزبا معينا سمعا وطاعة، ينقادون يسحبونهم إخوان، يسحبونهم، ما ربوهم على الدليل والسنة والتحكم إلى ذلك، والتحكم إلى ذلك. نعم.
قال الشيخ تقي الدين رحمه الله: وهذا الحديث وما قبله يفيد أن الفرقة والاختلاف لابد من وقوعهما في هذه الأمة، وتحذير أمته من الخلاف، إلى أن قال: فأفاد من ذلك شيئين، أحدهما تحريم الاختلاف في مثل هذا، الثاني الاعتبار بمن كان قبلنا والحذر من مشابهتهم. انتهى.
تمام. ولا تكونوا كالذين تفرقوا واختلفوا من بعد ما جاءهم البينات، لا تكونوا كأهل الكتاب، فإنهم قد افترقوا، اليهود افترقوا، النصارى افترقوا، لا تكونوا مثلهم، كونوا أمة واحدة، اعتصموا بحبل الله جميعا وتفرقوا. والعجب العجاب من قوم سبحان الله يقولون ليه التفرق هذا؟ ليه التبديع والجرح والتعديل؟ عايزين نكون أمة واحدة. ألا أنت تكلم أهل السنة نريد أن نكون أمة واحدة؟ إذا كان هذا لب دعوة أهل السنة والجماعة، لكن نكون أمة واحدة على ماذا؟ على منهج الخوارج والمعتزلة والأشاعرة والصوفية وكذا، نجمع كل هذا ونصهره؟ نكون أمة واحدة باتباع السنة. فانصح من خالف، لا تنصح من على الصراط المستقيم. ولهذا الطعن في العلماء هم أهل البدع، المحدث الفرقة في الأمة هم أهل البدع ليس أهل السنة. السنة ما يطعن في العلماء ولا يخرجون عن السبيل، لا تجعل أهل السنة كغيرهم. هل تقول الصحابة والخوارج مزقوا الأمة واختلفوا؟ ليه الاختلاف؟ لماذا لا نكون أمة واحدة؟ خاطب الخوارج، ما تخاطب الصحابة. تخاطب الصحابة تجعلهم فرقة كسائر الفرق. الفرقة الضالة من أحدثت الفرقة في الدين، الفرقة من أحدثت الفرقة، فالفرقة أحدثت الفرقة، والفرقتين والثلاث والأربع إلى 72. نعم.
قال الخطبي في معالم السنن: فيه دلالة على أن هذه الفرق كلها غير خارجة من الدين، إذ جعلهم النبي صلى الله عليه وسلم كلهم من أمته، وفيه أن المتأول لا يخرج من الملة وإن أخطأ انتهى.
نعم هذا وجه جيد، هذا وجه جيد. ولهذا بعض السلف أخرج من ذلك الجهمية ومن والروافض، فالغلاة ما يدخلون في 72 فرقة، لأن قال إن أمتي، قال واستطرق أمتي، ليه أمتي اللي يدع؟ والعلماء قالوا في النار من باب الوعيد، من باب الوعيد. فحكم الخطابي هنا باعتبار ماذا؟ الفرق. لكن آحاد هذه الفرق قد يكون فيها المخلد، من قامت عليه الحجة فكذب النصوص، الواحد منهم، وقد يكون معذورا فلا يحذب أصلا بتأويل بجهل، وقد يعذب ويخرج. يبقى أحد هذه الفرق منها ما قد يخلد، وهو من قامت حجة عليه فكفر بسبب تكذيب النصوص أو الجحود لها أو استحلال للمنكر أو غير ذلك، ومنها من قد يعذب ويخرج شأن العصاة، ومنهم من قد يغفر له. أما في العموم ففي النار من باب ماذا؟ الوعيد، قد يتحقق وقد يتخلف فيكون صاحب البدعة غير المكفرة التي يكفر بها، يكون ماذا؟ يكون تحت الوعيد. نعم. قال الشيخ
تقي الدين رحمه الله تعالى بعد كلام: والنبي صلى الله عليه وسلم لم يخرج 72 فرقة من الإسلام، بل جعلهم من أمته، ولم يقل إنهم يخلدون في النار، فمن كفر 72 فرقة كلهم فقد خالف الكتاب والسنة وإجماع الصحابة والتابعين لهم بإحسان، انتهى.
نعم.
وفيها الرد على من زعم أن الفرقة الناجية هم الأشعرية والماتريدية وأهل
الحديث. ولهذا سبحان الله تجد من أدلة عدم تكفير الخوارج أهل السنة، تجد إن أهل السنة يقولون يخرج من 72 الجهمية والروافض وكذا، لكن ما أخرجوا الخوارج، ما أخرجوا الخوارج، لأن الخوارج الصحابة ما كفروا. نعم يوجد في قول في الأمة أن هذا ليسوا أنهم كفار، وهو قول استظهره البخاري رحمه الله تعالى، لكن هذا ليس عليه الدليل، لأنه على خلاف ما كان عليه الصحابة رضوان الله عليه. نعم.
وفيها الرد على من زعم أن الفرقة الناجية هم الأشعرية والماترودية وأهل الحديث.
نعم.
فإن الحديث ليس فيه فرقة ناجية إلا واحدة.
الله أكبر، الله أكبر. شوف السلفية يا إخواني الواضحة، فيه الرد على من يقول بأن الفرقة الناجية ثلاثة: الأشاعرة، الماترودية، أهل الحديث. طيب ثلاثة كيف والنبي يقول إلا واحدة؟ ولا الثلاثة دول واحدة؟ هل الثلاثة دول واحدة؟ ما بينهم خلاف إلا مسميات فقط؟ معروف بين الأشعرة والمتردية خلاف فضلا عن الأشعرة والمتردية مع أهل السنة والجماعة. نعم. فإن الحديث
ليس فيه فرقة ناجية إلا واحدة، فهو ينافي التعدد، وفيه وصف الفرقة الناجية بأنها المتبعة للكتاب والسنة، وإنها من كان على مثل ما عليه النبي وأصحابه. وفي رواية فسر الفرقة الناجية بأنهم الجماعة، وهم المجتمعون الذين ما فرقوا دينهم وكانوا شيعا. وبهذا يعلم أنه وصف الفرقة الناجية بأنه وصف الفرقة الناجية باتباع سنته التي كان عليها هو وأصحابه وبلزوم جماعة المسلمين. فمن عدا هؤلاء فليس من الفرقة الناجية.
نعم.
قوله بالإسلام أي الاستسلام لله وحده.
طيب نقف هنا. نقف بالإسلام.
أحسن الله إليكم شيخنا، هذا سائل يسأل: هل معنى ألا يعلم من خلق يعني ألا يعلم الله مخلوقاته، أم ألا يعلم الخالق كذا؟
والله ما فهمت.
هل معنى ألا يعلم من خلق يعني ألا يعلم الله مخلوقاته، أم ألا يعلم الخالق كذا؟
مخلوقات ألا يعلم من خلق هو لطيف الخير، يعني ألا يعلم الذي خلق. العشاء. سبحانك اللهم وبحمدك، نشهد أن لا إله إلا أنت، نستغفرك ونتوب إليك.